قبل ما نبدا ان شاء الله كده اقول لكم على مفاجاه. يعني النهارده مش نادي الاوصاف. النهارده نتكلم في اصول الفقه. احنا قلنا ثلاث وثلاث وثلاث والرابع يبقى اصول فقه. لا غيرنا احنا بقى عشان ايه ما نغلطش ونتلخبط. هيبقى الثلاث الاول من كل شهر عربي اصول فقه. الثلاث ده اول الشهر العربي. ايه رايكم في الفكره دي؟ عشان ما نتلخبطش. النهارده مقدمه سهله المساله ان شاء الله. ماشي؟ ماشي؟
نعم.
صوت
مش واضح.
واضحه المساله ولا صعبه؟ يعني هيبقى في الثلاث الاول ان شاء الله من كل شهر عربي نقرا اصول فقه. تمام؟ صعبه؟ كده احسن عشان ما نتلخبطش. الثلاث الاول كل شهر عربي. احنا الثلاث ده اللي احنا فيه ده ان شاء الله اول الشهر العربي في السنه القادمه. فباذن الله تعالى يبقى اصول فقه. وبعد كده لغايه اخر الشهر ليل الاوقات. يبقى هو 3-1 بس الاول من كل شهر عربي. وضحت المساله كده اسهل من السائل وتبقى منضبطه. احنا بس منتظرين الجماعه اللي ورا دي عشان نبدا ان شاء الله. الصوت مش واضح؟ الصوت كده مش واضح؟ حركات دي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ده كده اوضح؟
بس حد ياخد السرقه كده خليه في المقام بس دي كده جميل. بس
طب كده احسن ولا الاول؟
كده
بس الله ما يعرف. صفات الله من حوض الكون. عشان بس تبقوا فاهمين باذن الله تعالى يعني هنقرا الكتاب ان شاء الله النية من الجلدة للجلدة. يعني كالعادة هنقرا الكتاب من البداية من أول المقدمة وخطة العمل وكل الكلام ده هنقراه. بس في البداية هيبقى الأمر مش محتاج شرح. فكلامه واضح في المقدمة. هيبدأ الشرح إن شاء الله. لو وجدنا حاجة كده صعبة في النص نوضحها. لكن الشرح هيكون بإذن الله تعالى لما ندخل في إيه؟ في بداية المنهج. تمام؟ لكن المقدمة سنقرأها ان شاء الله. الكتاب ده لازم نكون عرفنا اسمه معالم اصول الفقه عند اهل السنه والجماعه. كتاب نفيس يعني كتاب عظيم من يعتبر دراسه متفرده متميزه في علم اصول الفقه لانه اقتصر على علم اصول الفقه عند اهل السنه والجماعه. والكلام ده صعب جدا انك انت لانك بتبقى في حاجه الى فرد لما بتقرا في الاصول في قضايا مخالفه للعقيده لان طريقه المتكلمين معظم الكتب الاصوليه بتمشي على طريقه المتكلمين فهناك قضايا كلاميه بتتحشر في الاصول مش كده؟ ولذلك نادى كثير من اهل العلم بتصفيه كتب الاصول من الدخيل. تصفيه كتب الاصول من الدخيل. هناك اشياء دخيله على كتب الاصول من علم الكلام لان الذين قاموا بالتحليل في علم الاصول على طريقة المتكلمين كانوا متكلمين كالبقلاني والآمدي وغيرهما ولا ايه؟ وعندكم الغزالي في المصطفى والرازي في المحصول كل دول متكلمين. فلما بيكتبوا اصول الفقه لابد وان يدخلوا فيها ايه؟ بضاعتهم. فلما يجي كتاب يحرر قضايا اصول الفقه على منهج اهل السنه والجماعه يبقى شيء طيب وشيء نفيس ان شاء الله. عرفنا ان شاء الله ان الدرس بتاع اصول الفقه هيكون ايه؟ ثلاث الاول من كل شهر ايه؟ عربي ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسولين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعاذنا الله واياكم من النار وما يقرب اليها من قول او عمل او اعتقاد. ايها الاخوة الكرام، هذا هو المجلس الاول من مجالس قراءة كتاب معالم اصول الفقه عند اهل السنة والجماعة، تأليف الدكتور محمد ابن حسين ابن حسن الجيزاني حفظه الله، وهو اطروحته للدكتوراه. كتاب اشرف، يعني هذا الكتاب اصله رسالة دكتوراه نوقشت في الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية، وقد تكونت لجنة المناقشة من اصحاب الفضيلة الدكتور عمر ابن عبد العزيز رحمة الله عليه، أستاذ أصول الفقه بقسم الدراسات العليا بجامعة أم القرى بمكة المكرمة مشرفا رحمة الله عليه، فلقد كان علما من أعلام الأصول وعلما من أعلام الفقه في المملكة العربية السعودية، وليس هو الدكتور عمر عبد العزيز المصري، هذا اتفاق في الاسم وليس في المسمى. الدكتور عمر بن عبد العزيز أستاذ أصول الفقه بقسم الدراسات العليا بجامعة أم القرى كان علما من أعلام العصر رحمة الله عليه، ورسالته هو في الدكتوراه كانت عن المعاملات الربوية والبنوك والربا، رسالة نفيسة من أسمى الرسائل العلمية في قضايا الربا وفي قضايا المعاملات الإسلامية. والدكتور علي ابن عباس الحكمي رئيس قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة عضوا، والدكتور أحمد محمود عبد الوهاب أستاذ أصول الفقه بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية عضوا، وقد أجيزت مع مرتبة الشرف الأولى، وكان ذلك في 25 من المحرم سنة 1400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ مقدمة الكتاب بإذن الله تعالى. يقول المؤلف حفظه الله، يقول هذه المقدمة مقتبسة من كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله سبحانه أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وامتلأ به الكون نورا وبالنهاجا، ودخل الناس في دين الله أفواجا. فلما أكمل الله تعالى به الدين وأتم به النعمة على عباده المؤمنين، استأثر به ونقله إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، وقد ترك أمته على المحجة البيضاء والطريق الواضحة الغراء، ثم قام بالدين بعده عصابة الإيمان وعسكر القرآن. عصابة الإيمان لا تزال عصابة من أمتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض عصبة التوحيد، الذين تعصبوا على التوحيد وعلى الإيمان بما أمر الله عز وجل بالإيمان به. ثم قام بالدين بعده عصابة الإيمان وعسكر القرآن، أولئك أصحابه صلى الله عليه وسلم، أمين الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها بيانا وأصدقها إيمانا، فتحوا القلوب بعبدهم بالقرآن والإيمان، والقرى يعني فتحوها بالجهاد بالسيف والسنان، وألقوا إلى التابعين ما تلقوه من مشكاة النبوة خالصا صافيا، وكان سندهم فيه سندهم فيه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عن رب العالمين سندا صحيحا عاليا، وقالوا هذا عهد نبينا إلينا وقد عهدنا إليكم، فجرى التابعون لهم بإحسان على منهاجهم القويم، واقتفوا على آثارهم صراطهم المستقيم. ثم سلك تابع التابعين هذا المسلك الرشيد، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد، ثم سار على آثارهم الرعيل الأول من أتباعهم، ودرج على منهاجهم الموفقون من أشياعهم، ذاهبين في التعصب للرجال، واقفين مع الحجة والاستدلال، يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه، ويستقلون مع الصواب حيث استقلت مضاربه، فدين الله في نفوسهم أعظم وأجل من أن يقدموا عليه قول أحد من الناس أو يعارضوه برأي أو قياس. ثم خلف من بعدهم خلوق فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، حيث استعملوا قياساتهم الفاسدة وآراءهم الباطلة وشبههم الزاحبة في رد النصوص الصحيحة الصريحة، استعملوا هذه الأمور يعني في رد النصوص الصحيحة الصريحة، فردوا لأجلها ألفاظ النصوص التي وجدوا السبيل إلى تكذيب روائها وتخطئتهم، وردوا معاني النصوص التي لم يجدوا إلى ألفاظها سبيلا، يعني حينما تكون ألفاظ النصوص من الممكن لهم أن يطعنوا في الرواة وأن يخطئوهم فعلوا ذلك ولم يستحيوا من الحق، وإذا وجدوا السبيل إلى تخطئة هؤلاء الرواة وتكذيبهم مغلقا، ردوا معاني النصوص التي لم يجدوا إلى ألفاظها سبيلا، فقابلوا الألفاظ بالتكذيب والمعاني بالتحريف والتأويل، وملأوا بذلك الأوراق سوادا والقلوب شكوكا والعالم فسادا، وكل من له مسكة من عقل، تقرأ هكذا مسكة، والبعض يقولون مسكة أو مسكة، خطأ، هو الصواب مسكة، والمسكة هو العقل الواقف، وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي والهوى على العقل، وما استحكم هذان الأصنام الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه، وفي أمة إلا فسد أمرها أتم فساد، فلا إله إلا الله، كم نفي بهذه الآراء من حق وأثبت به من باطل، كم نفي بهذه الآراء من حق وأثبت من باطل، وأميت بها من هدى وأحيي بها من ضلالة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولأجل ذلك فإن تجلية منهج السلف وبيان طريقتهم سبيل النجاة والخلاص، فهم الفرقة الناجية المذكورة والطائفة الظاهرة المنصورة الفرقة الناجية التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانوا على منهج السلف الصالح، وهم الطائفة الظاهرة المنصورة. وقد أحببت، يقول المؤلف، وقد أحببت أن أسهم ولو بجهد المقل في إيضاح منهج سلفنا الصالح في علم أصول الفقه على وجه الخصوص. وجهد المقل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الصدقة أفضل، قال جهد المقل، يعني قدر ما يحتمله حال القليل بالمال، على قدر ما يحتمله حال الإنسان الذي قل ماله، هذا جهد المقل. يقول وقد أحببت أن أسهم ولو بجهد المقل، فصارت مثلا، قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، فصارت مثلا ولو بجهد المقل في إيضاح منهج سلفنا الصالح في علم أصول الفقه على وجه الخصوص. وبعد أن استقرت الله ربي، واستشرت بعض أساتذتي، اخترت أن يكون موضوع رسالتي في مرحلة الدكتوراه منهج أهل السنة والجماعة في تحرير أصول الفقه. فلما أن جاء لطبع الكتاب زاد فيه بعض المباحث وسماه معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، لكن أصل الرسالة كان اسمه منهج أهل السنة والجماعة في تحرير أصول الفقه. والمؤمل بعونه تعالى أن يحقق هذا الكتاب المقاصد التالية، خذوا بالكم من الهدف من تأليف الكتاب، أن يحقق هذا الكتاب المقاصد التالية: الأول، التعريف بجهود أهل السنة والجماعة في علم أصول الفقه. فأنت لو سئلت ما هي جهود أهل السنة والجماعة في علم أصول الفقه لن تستطيع أن تقف على أمر في هذا الشأن في كتاب من الكتب المؤلفة. فهذا الكتاب بفضل الله يعرفك جهود أهل السنة والجماعة في علم أصول الفقه، وجمع أبحاثهم الأصولية وترتيبها ليسهل الوصول إليها. لأنك أحيانا تقف في مسألة من مسائل أصول الفقه وتريد أن تعرف قول أهل السنة في هذه المسألة، فتحتار وتبحث بحثا طويلا وربما لا تصل إلى بغيتك. فهذا الكتاب يعرفك بجهود أهل السنة والجماعة في علم أصول الفقه، وجمع أبحاثهم الأصولية وقام بترتيبها ليسهل الوصول إليه. الثاني، تحرير القواعد الأصولية المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة، وبيان القواعد الأصولية المختلف فيها. يبقى القواعد الأصولية المتفق عليها ستذكر في هذا الكتاب وتحرر، أما القواعد الأصولية المختلف فيها فسيبينها أيضا في هذا الكتاب. الثالث، المقصد الثالث، حماية ركن العقيدة، وذلك بالتنبيه على القواعد الأصولية التي بنيت على أصول عقدية باطلة. أما الخطة التي سرت عليها فقد تضمنت بعد المقدمة تمهيدا وبابين وخاتمة، رسمها كالآتي: التمهيد وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول، التعريف بأهل السنة والجماعة. المبحث الثاني، تعريف أصول الفقه وموضوعه ومصادره وفائدته. المبحث الثالث، تاريخ علم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. الباب الأول، الأدلة الشرعية عند أهل السنة والجماعة، وفيه أربعة فصول. الفصل الأول، الكلام على الأدلة الشرعية إجمالا، وفيه ثلاثة مباحث. المبحث الأول، الأدلة الشرعية من حيث أصلها ومصدرها، ومن حيث القطع والضم، ومن حيث النقل والعقل. أبحاث نفيسة جدا، الفصل الثاني الأدلة المتفق عليها. وفي أربعة مباحث: المبحث الأول الكتاب، الثاني السنة، الثالث الإجماع، الرابع القياس. الفصل الثالث الأدلة المختلف فيها. المبحث الأول الاستصحاب، والثاني قول الصحابي، الثالث شرع من قبلنا، الرابع الاستحسان، الخامس المصالح المرسلة. أما الفصل الرابع فيشتمل على النسخ والتعارض والترجيح وترتيب الأدلة، وفيه أربعة مباحث: الأول النسخ، الثاني التعارض، الثالث الترجيح، الرابع ترتيب الأدلة. الباب الثاني القواعد الأصولية عند أهل السنة والجماعة، وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول الحكم الشرعي، وفيه ثلاثة مباحث: الأول تعريف الحكم الشرعي وأقسامه، وفيه ثلاثة مصالح: المطلب الأول تعريف الحكم الشرعي، الثاني الحكم التكليفي، الثالث الحكم الوضعي، المبحث الثاني لوازم الحكم الشرعي. وفيه مطلبان: المطلب الأول الحاكم، وفيه مسألة واحدة وهي التحسين والتقبيح العقليان. طبعا ما يكون التحسين والتقبيح بيان منهج أهل السنة والجماعة في التحسين والتقبيح، هل العقل يستقل بالتحسين والتقبيح أم لا، وهو خلاف بين المعتزلة وبين الأشاعرة، وكان لهذا الاختلاف نصيب في أمور وضعت في علم أصول الفقه تبعا لهوية ومذهب المؤلف. إن كان أشعريا فهو ينقض قضية التحسين والتقبيح العقلي، وإن كان معتزليا فهو يقدس العقل. أما مذهب أهل السنة والجماعة فغير مذكور في كتب أصول الفقه المعقولة. يقول: المطلب الثاني التكليف، أما المبحث الثالث فهو قواعد في الحكم الشرعي. الفصل الثاني دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط، وفي ثلاثة مباحث: المبحث الأول المبادئ اللغوية، المبحث الثاني النص والظاهر والمؤول والمجمل والبيان، المبحث الثالث الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم. الفصل الثاني الاجتهاد والتقليد والفتوى، وفيه ثلاثة مباحث: الأول الاجتهاد، الثاني التقليد، الثالث الفتوى. الخاتمة خاتمة الكتاب، وقد ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات، وتتميما للفائدة ذيلت الكتاب بملحق تضمن ثلاث قوائم. اسمع: قائمة بجهود ابن تيمية في أصول الفقه، فهرسة علمية لكلام الإمام ابن تيمية في كتبه في أصول الفقه بالضبط، ومرتبة حسب ترتيب علم أصول الفقه. قائمة بجهود ابن القيم في أصول الفقه، حينما تريد أن تعرف ماذا قال ابن تيمية، هل ابن تيمية قول في هذه المسألة، وأين يقع، تجده في هذا الفكر في الجزء وفي الصف. كذلك ابن القيم. ثلاثة قائمة بالأبحاث الأصولية عند أهل السنة والجماعة غير ابن تيمية. ما هل ابن قدامى المقدسي تكلم في مسألة من هذه المسائل؟ الإمام الشنقيطي في كتاب المذكرة أو في غيره له كلام في أصول الفقه، سواء في كتاب المذكرة، مذكرته على كتاب ابن قدامى المقدسي، أو بقية الكتب الأخرى التي تكلم فيها في أصول الفقه سواء أضواء البيان أو غيره. يقول: أما المنهج الذي سلكته في هذا الكتاب فهو الآتي: أولا الاختصار وعدم التطويل، وذلك لسعة موضوع الكتاب وتشعب أبحاثه وكثرة مسائله، فما لا يترك كل لا يترك جل. وقد علمت يقينا أن الإتيان على موضوعات هذا الكتاب يحتاج إلى فريق من الباحثين وعدد لا أملكه من السنين، فاكتفيت لذلك برقم خطوط عريضة تعين الباحثين ووضع معالم تضيق الطريق للسالكين. ثانيا التأصيل مع الدليل، فقد اقتصرت في هذا الكتاب على بيان مذهب أهل السنة والجماعة مع ذكر أدلتهم، ولم أتعرض لمذاهب المخالفين له، إذ الغاية المنشودة من هذا الكتاب الإبانة عن الأدلة الشرعية ومنهج الاستدلال بها لدى أهل السنة والجماعة والإصلاح عن مسلكهم في القواعد الأصولية. وكفى. هل تريدون شيئا غير هذا الذي ذكره؟ هل أنتم تريدون أن تعرفوا ماذا قال المعتزلة وماذا قال بقية الفرق الأخرى؟ أم تريدون ماذا قال أهل السنة والجماعة؟ هذا هو العلم الحقيقي. تمام. ثالثا الاقتصار على كتب أهل السنة والجماعة، فجميع ما تم تقريره وتحريره في هذا الكتاب منقول نقلا مباشرا من كلام أهل السنة والجماعة فيما كتبوه في أصول الفقه وفي غيره. إن منهج أهل السنة والجماعة لا يؤصل ولا يحصل من كتب مخالفين. يعني لكي نعرف ماذا قال أهل السنة والجماعة، هل لكي نؤصل لمنهج أهل السنة والجماعة نأخذ عن أهل البدع والفرق المخالفة لهم ونبحث عن أقوالهم في هذه الكتب؟ أبدا، لأنهم يعني غير مؤتمنين على أقوال أهل السنة. فإن الذين يؤتمنون على منهج أهل السنة والجماعة وأقوال أهل السنة من؟ هم أهل السنة أنفسهم. قال فجميع ما تم تقريره وتحريره في هذا الكتاب منقول نقلا مباشرا من كلام أهل السنة والجماعة فيما كتبوه في أصول الفقه وفي غيره. إن منهج أهل السنة والجماعة لا يؤصل ولا يحصل من كتب مخالفيهم. نعم هناك مسائل كثيرة وافقهم عليها مخالفون، إلا أن المقصود بيانه والمطلوب تبيانه في هذا الكتاب لا يتأتى إلا بالنهل من معين أهل السنة الصافي والارتواء من موردهم العدل، ويستثنى من ذلك القضايا اللغوية ونسبة مذاهب المخالفين لأصحابها ونحو ذلك. يعني يستثنى من ذلك القضايا اللغوية، فالقضايا اللغوية تؤخذ من أين؟ من كتب أهل اللغة. كذلك إذا أردنا أن ننسب مذاهب المخالفين نأخذها من كتبهم هم، فأهل مكة كما يقال أدرى بشعاره. رابعا إيراد كلام أهل العلم بنصه ما أمكن، يعني لا ينقل كلام أهل العلم بالمعنى ولا بالتصرف، وإنما حسب ما يمكنه يورد كلام أهل العلم بنصه. لماذا؟ قال ففي نقله كذلك توثيق للمادة العلمية وتوضيح للذكرى، وفي أيضا دلالة على المصادر، كما أن في ذلك تعرضا لبيان الدليل وذكرا للتعليل، لأن أهل السنة حينما يذكرون شيئا يدللون عليه ويذكرونه بعلته، فأنت حينما ننقل لك الكلام من كتبهم ونذكر المصدر وننقل الكلام ونعزو إلى المصدر، حينئذ تعود إلى الكلام فتجد هذا الكلام وقد جاء به أهله ومعه دليلا. يعني لو قرأت في كتاب الرسالة للإمام الشافعي ستجده لا يتكلم في مسألة إلا ويأتي فيها بدليل. الإمام ابن تيمية لا يتكلم إلا بالدليل. الإمام ابن القيم يعني لا يأتيك بقاعدة أو بكلام هكذا ويسوقه لك ككلام مسلم، إلا لابد وأن يستدل على هذا الكلام بقال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أجمع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، قال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. يقول وفي الختام أحمد الله عز وجل على نعمه المتوالية العظيمة وآلائه المتتابعة الجسيمة، وأشكره سبحانه على تيسيره وتوفيقه فله الحمد في الآخرة والأولى. اللهم لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم أقدم شكري وتقديري إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز، وفقه الله لما يحب ويرضى، الذي أكرمني بإشرافه وتوجيهه لهذا البحث. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم بارك له في عمره وولده وماله وعلمه وعمله، واكتب له التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة. كما أقدم شكري وتقديري للمناقشين الكريمين، فضيلة الدكتور علي بن عباس الحكمي وفضيلة الدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي، وفقهما الله، وذلك لما بذلاه من وقت وجهد في تقويم هذا البحث وتوجيهه. ثم أشكر كل من أسدى إلي عونا أو صنع إلي معروفا، فجزى الله الجميع خير الجزاء. ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى ذلك الصرح العلمي الشامخ، الجامعة الإسلامية، على جهودها العظيمة في مجال توجيه أبناء المسلمين وبث العقيدة الصحيحة في نفوسهم، وعلى جهودها في مجال البحث العلمي ونشر منهج السلف الصالح. هذا جهد فما كان فيه من حق وصواب فهو من الله وحده، وما كان فيه من خطأ وضلالة فمني ومن الشيطان. أستغفر الله الكريم وأتوب إليه. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك لك وحدك، لا حظ فيه لسواك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نقرأ التمهيد. يقول التمهيد: وفيه ثلاثة مباحث. المبحث الأول: التعريف بأهل السنة والجماعة. المبحث الثاني: تعريف أصول الفقه وموضوعه ومصادره وفائدته. المبحث الثالث: تاريخ علم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. هل مر بنا شيء في المقدمة يعني يحتاج إلى شرح أو إضافة أو شيء من هذا القبيل؟ ما أظن ذلك، بل هو يبين لنا طريقته في عرض هذا الكتاب وفي ذلك. المبحث الأول: التعريف بأهل السنة والجماعة. يعني هذا أمر غريب أنكم تجدون كتابا يتحدث عن أصول الفقه ويتحدث في بدايته عن التعريف لأهل السنة والجماعة، وكأننا بصدد قراءة كتاب في العقيدة. يقول: لأهل السنة والجماعة إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. أما الإطلاق العام فهو مقابل الشيعة. خذوا بالكم من هذا، دايما يقولون هؤلاء سنة وشيعة، فكلمة السنة في مقابلة الشيعة، فيدخل تحت هذا الاسم السنة يدخل كل الفرق لأنهم مش شيعة. فطالما مش شيعة يبقى سنة، ده الإطلاق العام. لكن هل هذا هو الإطلاق الذي نقصده حينما نقول نحن ننتمي وننتسب ونتشرف بالانتساب إلى أهل السنة والجماعة؟ هذا هو المقصود، أن أهل السنة تعريفهم تعريف أهل السنة، يبقى أهل السنة هذا إطلاق عام في مقابلة الشيعة، يقول لك الشيعة والسنة، مش كده ولا لا؟ لغاية دلوقتي حتى هذا التعبير على ألسنة الناس، يقول لك صراع بين السنة والشيعة، مش كده؟ إيران الشيعة والعراق فيها شيعة وسنة، شيعة وسنة، السنة دول بقى مين؟ مليانين سرة، مليانين سرة، مش كده ولا لا؟ هل هذا هو المقصود؟ لا. قال: أما الإطلاق العام فهو مقابل الشيعة، فيدخل فيه جميع الطوائف إلا الرافضة، وأما الإطلاق الخاص فهو مقابل المبتدعة وأهل الأهواء، فلا يدخل فيه سوى أهل الحديث والسنة المحضة الذين يثبتون الصفات لله تعالى ويقولون إن القرآن غير مخلوق وإن الله يرى في الآخرة وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل السنة. والمراد في هذا المقام الإطلاق الخاص اللي هو أهل السنة الذين يتميزون بأصول السنة التي كتب فيها أهل السنة لبيان عقيدة هؤلاء اللي هم أهل الحديث رضي الله عنه. يقول: والمراد بالسنة ها هنا، هل المقصود بالسنة هنا اللي هو المستحب؟ يعني احنا عندنا في اصول الفقه السنة بمعنى المستحب، هذا سنة مش فرض، هل هذا هو المقصود؟ لا، المقصود بكلمة السنة ايه؟ الطريقة، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. والمراد بالسنة ها هنا الطريقة المسلوكة، وسيأتي الكلام عن السنة بالتفصيل حينما نتعرض للسنة كدليل من أدلة الشرع، سنتعرض لتعريف السنة والكلام في السنة بتوسع إن شاء الله، لأن الأدلة الكتاب القرآن والسنة، السنة سنتحدث عنها بتفصيل بإذن الله تعالى. يقول: والمراد بالسنة ها هنا الطريقة المسلوكة في الدين، وهي ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال. وإن كان الغالب تخصيص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات لأنها أصل الدين، ولذلك صنفوا كتب الاعتقاد باسم الايه؟ السنة. كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب السنة مثلا لأبي بكر إسماعيل، كتاب السنة للبربهاري، وهكذا. فالسنة كتاب، يعني كتب تصنف باسم السنة وتفتحها فتجدها تتحدث عن ماذا؟ عن عقيدة السلف الصالح. وكذلك أصول السنة كما كتب الإمام أحمد رحمة الله عليه. قال: وإن كان الغالب، يبقى المراد السنة الطريقة المسلوكة في الدين، وهي ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون من الاعتقاد والأعمال والأقوال. وإن كان الغالب تخصيص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات لأنها أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم. والمراد بالجماعة ها هنا، يبقى احنا بنقول أهل السنة والجماعة، فالسنة بيناها، فما هي الجماعة؟ قال: المراد بالجماعة ها هنا الاجتماع الذي هو ضد الفرقة، الاجتماع. ولذلك أصل من أصول أهل السنة والجماعة أنهم إيه؟ يتبعون ويدعون إلى الاجتماع، بعكس غيرهم يدعون إلى الفرقة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى أصل من أصولهم عدم التفرق في الدين. فيقول: المراد بالجماعة هنا الاجتماع الذي هو ضد الفرقة، فأهل السنة والجماعة هم أهل السنة. لماذا؟ لأنهم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، واقتفوا طريقته باطنا وظاهرا في الاعتقادات والأقوال والأعمال. وأهل السنة والجماعة هم الجماعة التي يجب اتباعها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. فأهل السنة والجماعة مطلوب منكم أن تلتزموه وتلتزموا طريقته وأن تنضموا إليهم. فهو الطائفة الناجية المنصورة الظاهرة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة هم الجماعة التي يجب اتباعها، لأنهم اجتمعوا على الحق وأخذوا به، ولأنهم يجتمعون دائما على أئمتهم. الأئمة المقصود بهم من يوليه جماعة المسلمين ويصبح إماما عليه، فهو إمام حتى ولو كان بالغلبة، لأنهم لو نزعوا يدا من طاعة ما الذي سيترتب على ذلك؟ الفرقة، وهم أهل جماعة. ويحدث في الاجتماع وفي الجماعة ما لا يحدث في الفوضى وما لا يحدث في الفرقة. فالفرقة يحدث فيها أمور كثيرة لا يقام دين ولا تقوم دنيا إن حدث تفرق، وإنما يجتمعون حتى ولو كان هذا الإمام أو الحاكم متغلبا، طالما تغلب وأذعن الناس لا هم حينئذ لا يخرجون عليه. ولأنهم يجتمعون دائما على إثمتهم وعلى الجهاد وعلى السنة والاتباع وترك البدع والأهواء والفرق، كما قال الإمام ابن تيمية وهو ينقل عن ابن تيمية المجلد الثالث من مجموع الفتاوى، وهو أهل الحديث والأثر. لماذا؟ لشدة عنايته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية واتباعا، رواية ودراية والثالثة واتباعا. فهم يقدمون الأثر على النظر، يقدمون الأثر على النظر والعقل والقياس، يأخذون بالنص، فهم يهتمون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعتنون به رواية ودراية واتباعا، علم وعمل. وهم الفرقة الناجية المذكورة، يعني في الحديث المذكورة في قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. هذا أمر مخيف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم: والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هم؟ قال: الجماعة. ولا بد للإنسان الحريص على دينه الخائف على نفسه من الوقوع في النار أن يعرف هذه الطائفة، الفرقة الوحيدة الناجية، ما هي عقيدتها، ما هي سماتها، ما هي صفاتها، حتى يتشبث بها، وإلا فقد وقع في 72 فرقة. 72 فرقة، فأهل السنة فيهم إيه؟ عددهم قليل. يقول: وهم الطائفة الفرقة الناجية، لأنه قال كلهم في النار إلا طائفة واحدة هي التي تنجو، قال: هي الجماعة. وهم الطائفة المنصورة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يخلو منهم العالم أبدا. لابد وأن يكونوا موجودين في كل زمان، في كل زمان لا بد من وجود هذه الطائفة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وهم السلف، يتسمون بالسلف، إذ المراد بالسلف الصحابة رضي الله عنهم. من هم السلف؟ لما نقول نحن أتباع السلف، من هم السلف؟ صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أيضا وتابعوهم وأتبعهم إلى يوم الدين، من تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين فهو على منهج السلف. وقد يراد بالسلف القرون المفضلة الثلاثة المتقدمة: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. القرون الثلاثة المفضلة، بشرط ألا يكون من أهل البدع، وإلا فعمر بن عبيد وغيره هؤلاء كانوا في هذه القرون المفضلة، ومع ذلك كانوا على البدع. نقصد جماعة المسلمين. قال: ومن خصائص أهل السنة والجماعة. كيف تعرفهم؟ كيف تعرف أهل السنة والجماعة؟ اسمع: أنه ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم، الموضوع ده خطير جدا. كثير من شبابنا يتعصبون لغير المعصوم صلى الله عليه وسلم. للأسف كثير من إخواننا الذين يسيرون ويدعون أنهم على مذهب أهل السنة والجماعة يتعصبون للشيخ فلان ويتعصبون للشيخ فلان، ولكنهم لا يتعصبون لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا وجدت نفسك متعصبا لشيخك فاعلم أنك قد فقدت صفة من صفات أهل السنة والجماعة. أهل السنة أو أول مزية لهم أهو خصيصة من خصائصهم: ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه وحده المعصوم. قد تتعصب لفلان يصيب ويخطئ أم لا يصيب ويخطئ، يجوز عليه الغلط والنسيان ام لا؟ يجوز عليه الغلط والنسيان. يجوز عليه المعصية ام لا؟ يجوز عليه المعصية. يجوز ان يدخله الهوى ام لا؟ يجوز ان يدخل عليه الهوى في بعض الناس. فبعض الصحابة قال بعضهم عن البعض الاخر هذا الامر فيه هوى، قالوا هذا عن بعضهم، فكيف تنزه انت صاحبك وتنزه شيئا من الهوى؟ انت بهذا تجعله ايه؟ معصوما، فتقع في خطأ جسيم تحضر للأسف. نعيب على غيرنا ونقع نحن فيما نعيبه على غيرنا، فاحذروا اياكم 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 من التعصب للمشايخ. ليس لنا متبوع نتعصب له الا رجل واحد من المعصوم صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هل لانه محمد صلى الله عليه وسلم فقط؟ ولكن لانه ضمنت له ايه؟ الله اسمع، الله عز وجل بين لنا انه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى هو وحده. اي انسان اخر من الممكن ان يتحكم فيه في بعض الاشياء، اما الذي يكذب عليه الهوى فهذا هالك اعاذ الله. لكن اي انسان من الممكن ان يتحكم فيه الهوى ولو في بعض الاشياء الصغيره؟ وارد ام لا؟ وارد، لانه غير معصوم. لكن المعصوم وحده صلى الله عليه وسلم الذي عصمه ربه وقال ايه؟ وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه واله وسلم. ليس لهم متبوع يتعصبون له الا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم اعلم الناس باقواله واحواله، واعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها. سيد الامام احمد شيخ اهل السنه والجماعه، اعلم الناس في زمنه وبعد زمنه فيما نعلم والله اعلم بالسنه، باقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، باحوال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو كان امام اهل السنه والجماعه في زمنه وبعد زمنه رحمه الله عليه. هم اعلم الناس باقواله صلى الله عليه وسلم واحواله، واعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها. ولذلك نقول ائمتنا من مالك، الشافعي، احمد، البخاري، مسلم، هم دول ائمه السنه كده ولا لا؟ هم دول اهل الحديث، هؤلاء الذين نقلوا الينا اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم واحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقلوا لنا تفسير القران الكريم، مش كده؟ فهؤلاء هم اعلم الناس بالدين. قال اثنين من خصائص اهل السنه والجماعه انهم جعلوا الكتاب والسنه، جعلوا الكتاب والسنه امامهم، وطلبوا الدين من قبلهما. الامام بالنسبه لنا الكتاب والسنه، وطلبوا الدين من قبلهما، من قبل الكتاب والسنه. وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم وآرائهم عرضوه على الكتاب والسنة. قد يقول قائل: والكتاب والسنة فقط؟ أليسوا يقيسون؟ أليسوا يستنبطون؟ أليسوا تقع لهم خواطر ومعقولات؟ نقول بلى، والعلماء أكابر مجتهدون، مش كده ولا لا؟ والمجتهد لا بد وان يعمل عقله. الم يقل الله عز وجل: ولعلهم يتفكرون، لايات لقوم يعقلون. فهم اعظم الناس عقلا وارزن الناس عقلا. فيقول: هؤلاء ما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم، الخواطر وارائهم، عرضوه على الكتاب والسنه، فإن وجدوه موافقا لهما قبلوه وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووفقهم له. يعني يعرضون الآراء والخواطر والمعقولات والاستنباطات على الكتاب والسنة، فإن وجدوا هذه الأشياء توافق الكتاب والسنة تقبل، ويشكروا الله أن أراهم هذا سبحانه ووفقهم له. وإن وجدوه مخالفا لهما للكتاب والسنة تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة. يجدون هذه الأشياء مخالفة تلقى ولا تحترم. لماذا؟ لأن الكتاب والسنة لم يشهدها لهذه المعقولات ولا لهذه الخواطر والآراء. قال ولذلك يقول الشافعي: إذا وجدتم كلاما يخالف الكتاب والسنة اضربوا بكلام عرض الحائط. اضربوا بكتابه عرض الحائط، اتركوا هذا الكلام لا قيمة له. وإنما القيمة كل القيمة فيما شهد له القرآن الكريم وشهدت له السنة المطهرة. فيقول: وإن وجدوا مخالفا لهما تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالسنة على أنفسهم، يتهمون أنفسهم لأن كلامهم لم يوافق الكتاب والسنة. فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق، الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق. ورأي الإنسان قد يكون حقا وقد يكون باطلا. الإنسان أي إنسان، أي إنسان من 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 أبي بكر الصديق والجدل يجوز عليه الخطأ ويجوز عليه النسيان ويجوز عليه الغلط ويجوز عليه الوهم، تمام ولا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء ولم يستثني أحد صلى الله عليه وسلم، وخير الخطائين التواب. يبقى كل إنسان يصيبه، ولذلك قال الإمام مالك إمام دار الهجرة: كل منا يرد ويرد عليه إلا المعصوم صاحب هذه الحجرة. وأشار إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام حينما نذكره نظريا نجد الناس وقلوب الناس تتقبله، ولكن للأسف عند الامتحان يجرب المرء أو يفاد. صعب أن تكون أنت تلتزم بالحضور عند عادل السيد وتجده يقول قولا، هذا القول قد لا يكون عليه دليل، مش كده؟ قد لا يكون على هذا الكلام دليل، أكون اجتهدت فأخطأت في هذا الأمر. ويأتي بعض الناس يظهرون لكم خطأ تقولون لا وتتعصب. لن نذكر أسماء أحد من الغائبين، نتكلم عن أنفسنا. أقول لك: أنت هنا قد طلبت هذا المنهج العظيم، منهج أهل السنة والجماعة. لا تتعصب لشخصي ولا تتعصب لمن هو أكبر مني، لا تتعصب للإمام الألباني، لا تتعصب للإمام ابن باز، لا تتعصب لمن هو أكبر منهما، لا تتعصب لابن القيم، لا تتعصب لابن تيمية، لا تتعصب لمن هو أعظم من ابن تيمية، لا تتعصب لأحمد بن حنبل، لا تتعصب للشافعي، لا تتعصب لأعظم من لأعظم من الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل، لا تتعصب لأئمة التابعين، لا تتعصب لسعيد بن جبير، لا تتعصب للإمام مجاهد، بل لا تتعصب لابن عباس، لا تتعصب للصحابة، تتعصب لمين؟ للمصطفى عليه الصلاة والسلام. أو لو أجمع الصحابة، أو لو جاءك قول عن صحابي ولا يعلن له مخالف كما سيجيء، لا تتعصب إلا لما ثبت كونه حقا. ودائما أنت تبحث عن الحق، وإن قلت قولا وفهمت هذا القول واقترحت له زمنا وجيء إليك بقول آخر وقيل لك قولك هذا خطأ، عندنا أدلة على تخطئة هذا القول. حينما أناقش هذه المسألة جرب نفسك واطلب من ربك، يعني ما قلش يا رب يطلع كلامي هو اللي صح، لا، قل يا رب ألهمني الصواب، يا رب اكشفني عن الحق، بين للحق، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قد أكون بقالي 30 سنة أعتقد مسألة معينة ويأتي إلي أحد فيبين لي، يكون هدفي ألا أجادل من أجل إثبات كلامي، لا، يكون الهدف ايه؟ اللي اصل الى الحق. اما الحق عند الله ايه؟ واحد ولا الحق متعدد؟ الحق واحد ولا متعدد؟ إلا وإلا أو إياكم. انظر إلى أدب القرآن، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، مع إن النبي صلى الله عليه وسلم هو على الحق، ولكن شوف الأدب، لأنه لو قال للناس أنا على الحق وأنتم على الباطل فيرفضوا النقاش معه منذ البداية. ولكن يقول وإلا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. واحد مننا على هدى والثاني في ضلال مبين، تعالوا نبحث. يبقى لما نجيب القضية في هذه الصورة تصور بهذا الأسلوب، تجد عن المخالف يعمل ايه؟ يبدأ يبحث، لكن في البداية تقول له انا على حق وانت على باطل، يعمل ايه؟ يعرفك. اذا كنت انت من الاول بيقول انا احتكرت الحق، انا احتكرت بالكاف مش بالقاف، انا احتكرت الحق، حق معايا وانت على باطل، يقول خلاص ما دام انت بالاسلوب انت راجل مغرور ما تناقشنيش. لكن لما تقول له وإلا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، واحد مننا يا أهل العقل، واحد مننا على خطأ والثاني على صواب، تعال نفهم. إن في هذه الساعة من الممكن أن يقبل عليك إيه؟ لكي يبحث حتى يقرأ، فحينئذ الحق عليه نور يستطيع أن يجذبه، لكن لا تغلق الباب أمامه بهذا الأسلوب. واضح؟ فانظر هنا يقول وإن وجدوه مخالفا لهما، مخالفا للكتاب والسنة، تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا للتهمة على أنفسهم، فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق، ورأي الإنسان قد يكون حقا وقد يكون باطلا. الكلام ده ينقله بنصر عن الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة على الجهلية والمعطلة. أمر آخر ينقل عن ابن القيم من نفس الكتاب، يقول عن من خصائص أهل السنة أنه ليس لهم لقب يعرفون به ولا نسبة ينتسبون إليها، كما قال بعض الأئمة وقد سئل عن السنة فقال السنة ما لسنا له سوى السنة. قال له ايه السنة؟ قال له الحاجة الوحيدة اللي ملهاش اسم الا السنة، ولذلك لا نقبل لأنفسنا أن نتسمى بأي اسم من الأسماء، لا نقبل. حتى الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه مؤسس جماعة أنصار السنة وهو علم من الأعلام حينما أسسها، ومعه الشيخ أحمد شاكر ومعه الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، مجموعة من أئمة العصر في من أئمة الزمان من أهل السنة والجماعة، ساعة أن أرادوا أن ينشئوا جماعة، لأن لابد عشان يعمل في الدولة لابد يكون مع ترخيص لجماعة، فماذا يفعل؟ سمى الجماعة جماعة إيه؟ أنصار السنة. ما أجيب إيه اسم النفس؟ ابحث كده، لابد إنك لا تتسمى إلا بنا ها؟ إلا بهذا الاسم أنصار السنة، واخد بالك؟ لأن السنة سمي نفسك إنك على السنة، ملك اسم تاني، نحن أهل السنة، واخد بالك؟ فيقول أنه ليس لهم لقب يعرفون به ولا نسبة ينتسبون إليها، كما قال بعض الأئمة وقد سئل عن السنة فقال السنة ما لسنا له سوى السنة، ما لسناش أتباع المجموعة الفلانية. لا نرضى أن يقال عنا التيميين نسبة لابن تيمية، لا نرضى أن يقال عنا حنابلة نسبة إلى ابن حنبل، مع إن ابن حنبل إمامنا. لا نرضى أن يقال عنا الشافعية، لا نرضى أن يقال عنا ألبانيين أو بازيين أو عثيميين، لا لا نقبل هذا أبدا نسبة لأحد إلا إلى السنة، سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأهل البدع ينتسبون إلى المقالة تارة، زي بول القدرية، لأنهم ينفون الإيه؟ القدر، كده ولا لا؟ يتسمون بمقولتهم التي اشتهروا بها، الخوارج لأنهم خرجوا، كده؟ الأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، فناس يتسمون بأسماء بعض الأشخاص أو ببعض الإيه؟ المقولات والعقائد التي اشتهروا بها. وأهل البدع ينتسبون إلى المقالة تارة وإلى القائل تارة أخرى،
واهل السنه بريئون من هذه النسب كلها، وانما نسبه الى الحديث والسنه. اهل الحديث اهل السنه.
قد يقول عنا البعض ويسمين اسماء كما قالوا عن اهل السنه حشويه مثلا، او جماعه البلبكه، لانهم يقولون بلا كيف عن الخطاب، يقولون جماعه البلبكه. هذا والعياذ بالله من باب التنامز بالالقاب. وكانوا يقولون قديما على اهل السنه في مصر الوهابيين نسبه الى الامام محمد بن عبد الوهاب. ومع احترامنا وتقديرنا للامام محمد بن عبد الوهاب الذي ظلم وظلم ما دعا اليه، الرجل لم يدعو الا الى ما دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصوفيه كذبوا عليه واتهموه اتهامات وقالوا عنه انه يبغض النبي عليه الصلاه والسلام ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده اكاذيب على الرسول عليه الصلاه والسلام واكاذيب على هؤلاء العلماء. ومع ذلك لا نرضى لانفسنا ان يقال عنا اننا ايه وهابيه، نحن لسنا وهابيه، ولا نرضى لانفسنا بهذه التسميه. يقول المؤلف ايضا نقلا عن ابن القيم انهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ديارهم تجد ان قداس اختلاف البلدان في المكان واختلاف الزمان وتباعد الديار تجد ان جميع كتبهم المصنفه من اولها الى اخرها في باب الاعتقاد على وتيره واحده ونمط واحد يجرون فيه على طريقه لا يخرجون عنها، قلوبهم في ذلك على قلب واحد، ونقلهم لا ترى فيه اختلافا ولا تفرقا، بل لو جمعت ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تعالى على اي كتاب من كتب السنه كالشريعه الاجري، كتاب شرح اصول الاعتقاد للالكائن، اي كتاب من كتب اهل السنه تجدهم يستدلون بالكتاب والسنه وباثار الصحابه وباقوال التابعين، هي نفس الاقوال. هذا يسوقها باسناده وذاك يسوقها باسناده، وفي النهايه المروي واحد. تمام. تجد كتاب التوحيد للامام ابن خزيمة، التوحيد للامام ابن منده، التوحيد الموجود في كتاب الصحيح للامام البخاري، نفس الكلام تجده لا يختلفون في شيء، لان عمدتهم الكتاب والسنه بفهم الصحابه الكرام وسلف الامه رضوان الله عليهم. قال ابو المظفر ابن السمعاني: وكان السبب في اتفاق اهل الحديث، لماذا اتفق اهل الحديث واختلف غيرهم؟ لماذا قال وكان السبب في اتفاق اهل الحديث انهم اخذوا الدين من الكتاب والسنه وطريق النقل فاورثهم الاتفاق والاختلاف، واهل البدع اخذوا الدين من عقولهم فاورثهم التفرق والاختلاف، فإن النقل والرواية من الثقاء والمتقنين قلما تختلف، وإن اختلفت في لفظة أو كلمة فذلك الاختلاف لا يضر الدين ولا يقدح فيه. وأما المعقولات والصواب والآراء فقلما تتفق، بل عقل كل واحد ورأيه وخاطره يري صاحبه غير ما يري الآخر. عقلي يوريني حاجه غير عقل عقلك يوريها، لكن لما نكون هنروي الروايه بتاخد ايه؟ لحظه، مش كده ولا لا؟ اختلفت في الفاظ عند التحقيق سنحدد المراد ان شاء الله تعالى. خمسه، انهم وسط بين الفرق كما ان اهل السنه وسط بين الملل. وسطيه اهل السنه، وهناك رساله دكتوراه للدكتور محمد باكري اسمها وسطية أهل السنة بين الفرق، وسط في باب القدر هم وسط، في باب الصفات هم وسط، في كل باب من ابواب الاعتقاد والعمل في السلوك تجده مرة بين الافراط وبين التفريط. المبحث الثاني تعريف اصول الفقه وموضوع تعريف اصول الفقه وموضوع اصول الفقه ومصادره وفائدته. اولا تعريف اصول الفقه. قال اصول الفقه باعتباره علما ولقبا. الائمه لما يجوا يعرفوا شيئا يعرفوه تاره لانه مركب من كلمات فيعرفون كلمه كلمه، وتاره يعني يحللون التركيب ويعرفون كل لفظه، وتاره يعرفونه ايه كعلم اسم علم علم اصول الفقه. قال اصول الفقه باعتباره علما ولقبا على الفن المعروف يمكن تعريفه بانه ادله الفقه الاجماليه وكيفيه الاستفاده منها وحال المستفيد. ودايما انا دايما احفظ تعريفا مختصرا جدا، ادله الاحكام ووجه دلالتها. ادله الاحكام ووجه دلالتها هو نفس الكلام. يقول ادله الفقه الاجماليه وكيفيه الاستفاده منها اللي هو وجه الدلاله، وحال المستفيد يقصد من المستفيد المتفهم. قال وقد اشتمل هذا التعريف على ثلاثة من مباحث علم الأصول الأربعة، وهي الأدلة وطرق الاستنباط والاجتهاد، وذلك كما يلي: أدلة الفقه الإجمالية وهي الأدلة الشرعية المتفق وهي الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها. إذا أدلة الفقه فيها أدلة متفق عليها الكتاب السنة الإجماع والمختلف فيها زي المصالح المرسلة والاستحباب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وهكذا. اثنين كيفية الاستفادة منها، أي كيفية استفادة الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية، والمقصود بذلك طرق الاستنباط مثل الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم. ثلاثة حال المستفيد أي المجتهد، ويدخل في ذلك مباحث التعارض والترجيح والفتوى لأنها من خصائص المجتهد، وتدخل مباحث التقليد أيضا لكون المقلد تابعا له تابع المجتهد وتدخل في ذلك. بقي من مباحث علم الأصول رابعها وهو مبحث الأحكام، وهذا المبحث لا يدخل في هذا التعريف باعتبار أن موضوع أصول الفقه هو الأدلة، فتكون الأحكام بهذا الاعتبار مقدمة من مقدمات علم أصول الفقه غير داخلة في موضوعه. وعلى كل فإن مباحث هذا العلم أربعة، المباحث اللي بتبحث فيه أربعة: الأدلة وطرق الاستنباط والاجتهاد والأحكام. وعند التأمل نجد مبحث الأحكام من المباحث الثابتة في هذا العلم سواء ذكر في التعريف أم لم يذكر، وسواء اعتبر موضوعا لعلم الأصول أم لم يعتبر. أما تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا فإن هذا يحتاج إلى تعريف كلمة الأصول وكلمة الفقه. أما الأصول فإنها جمع أصل، والأصل في اللغة ما يستند وجود الشيء إليه، ما يستند وجود الشيء إليه يسمى أصلا، وفي الاصطلاح يطلق على الدليل غالبا كقوله أصل هذه المسألة الكتاب والسنة. يبقى الأصول جمع أصل، والأصل المقصود به في الاصطلاح الأدلة، كما نقول مثلا هذه المسألة تستند إلى أصل ما، والأصل مثلا الأصل في الأمر الوجود، هذا أصل، الأصل في الأمر الإيه؟ الوجود، والأصل في النهي الإيه؟ التحريم، إلا إذا وجدت قرار، هذا أصل من الأصول، من أصول الفقه، مش كده ولا لا؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا دليل أصل إجمالي يرجع إليه وترجع إليه قواعد يعني فروع كثيرة جدا، بل هناك أدلة جزئية تفصيلية، أدلة تفصيلية كثيرة تستند إلى هذا الأصل مثلا، حينما مثلا نقول اقيموا الصلاه يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه اتوا الزكاه فاغسلوا وجوهكم امسحوا كذا كل دي اوامر نستدل على وجوبيه دي ايه الاصل في الامر الايه الامر مش كده ولا لا يبقى اصل واحد في التراث دي ايه تفاصيل كثيره جدا فيقول وقت الاصطلاح يطلقوا على الدليل غالبا كقوله اصل هذه المساله الكتاب والسنه اي دليلها ويطلق على غير ذلك الا ان هذا الاطلاق هو المراد في علم الاصول واما الفقه في اللغه فهو الفهم ويطلق على العلم العلم يقال عليه فقه والفطنه وعلى الفطنه الانسان الذي يفطن للشيء يقال هذا فقه وفي الاصطلاح هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب من ادلته وهنا نتوقف لاننا يعني لا نسمح لانفسنا ان نقرا كلاما بدون ان يشرح وان يفصل هنا لان هذا التعريف ينبغي ان يشرح شرحا تفصيليا ويعرف قبل ان ندخل في تاريخ اصول الفقه عند اهل السنه والجماعه ولكن قبل ان اختم اذكر لكم امرا يشرح لنا علم اصول الفقه بطريقه مبسطه والكلام ده استفدناه من الامام الغزالي في كتاب المستصفى الغزالي في المستصفى بيقول ايه بيشرح لنا خريطه كده عن علم اصول الفقه نقدر نستوعبها بمشيئه الله تعالى يقول ان الاحكام ثمرات وكل ثمره لها صفه وحقيقه في نفسها ولها مثمر ومستثمر وطريق في الاستثمار ما معنى هذا الكلام نفس العلم اصول الفقه عشان تعرف ايه علم اصول الفقه وكيف نستفيد منه اولا انا عندي شجره الشجره دي بتنتج ثمارا ثمار برتقال تفاح شيء من هذا القبيل يبقى عندي ثمره الغرض من الشجره ومن زرع الشجره ومن سقيها ومن كذا ومن كذا في النهايه ايه ان لا اخذ ثمار الثمره هذا اخر شيء بناخذه المحصله النهائيه واضح فالثمره هي الحكم واخد بالك الثمره هي الايه الحكم والمستثمر او المثمر اسم مفعول المثمر او المستثمر اللي هو ايه الادله الادله هي اللي انتجت لي زي الشجره اللي انتجت لي ايه ثمره فالادله هي المثمر او المستثمر من الذي يقوم بالاستثمار حتى يخرج هذه الثمره المجتهد صح لكي يصل الى الثمره لابد من طريق طويل شاق يتعب عشان يستطيع ان يستخرج الثمره من هذه الايه الشجره يبقى طريق الاستثمار هو ده علم اصول الفقه اول شيء اللي هو الشيء اللي انا بحتاجه وكل الناس في حاجه اليه والغرض من علم اصول الفقه ان نصل الى ايه الى الحكم الثمره اللي هي اما ان يكون هذا الامر واجب او مندوب مستحب او مباح او مكروه او حرام مين اللي هيقول لي هذا الكلام المبتدع استخرج هذه الثمره من اين استخرجها منين من الادله الادله اللي هي الايه المثمر او المستثمر اللي هي الشجره مين اللي استخرجها ده المستثمر نفسه اللي هو مين المجتهد كيف استثمرها ده طريقه الاستثمار واضحه فهو هنا ذكر لك علم اصول الفقه وعمل لك فيه خريطه جغرافيه عشان تبقى مستوعبه ليه لك الاحكام والاصول والمطلق والمقيد وجه الدلاله وعلم التقليد وشرع من قبلنا ايه ده كله طب انا ما انا ممكن انسى شيئا من هذه الابحاث لا لما تيجي تفهمها بهذه الطريقه تستطيع من خلالها ان تستوعب علم أصول الفقه كله. شوف بقى دولي، فإن الأحكام ثمرات، وكل ثمرة فلها صفة وحقيقة في نفسها ولها مثمر، اللي هو إيه؟ مستثمر ليه الشجرة الدليل، ومستثمر اللي هو المجتهد، وطريق في الاستثمار اللي هو وجه إيه؟ الدلالة. قال والثمرة هي الأحكام، أعني الوجوب، الحظر، النبأ، الكراهة، الإباحة، الحسن، القبح، هذا الشيء حسن أو قبيح، ما هو ده حكم، القضاء، الأداء، الصحة، الفساد، الرخصة، العزيمة، مش كده ولا لا؟ يبقى اللي يدرس ده في باب الأحكام خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء، مش كده، أولاد أو الأعم وضعا، اللي هو الحكم التكليفي والحكم الوضعي، كل دي ثمرات. مين اللي استخرجها لي؟ المجتهد. استخرجها لي منين؟ من الأدلة. الأول شيء الثمرة، لما بندرس الأحكام وبيصدروا بها كتب أصول الفقه، لأن هذه هي الثمار المستخلصة الخلاصة من علم أصول الفقه. واضح الكلام؟ دي الثمرة. ثم قال والمثمر اللي هو مين؟ الأدلة، وهي في الأصل الثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع. أي شيء آخر هو مبني على الكتاب والسنة أو الإجماع، الأدلة المختلف فيها كله لا يخرج عن الكتاب والسنة والإجماع. دي الشجرة التي أثمرت، ولكن من يستثمرها؟ قال وطرق الاستثمار هي وجوه دلالة الأدلة، ولذلك احنا بنقول وصول أدلة الأحكام اللي هي الشجرة، ووجه دلالتها كيف نصل إلى الاستثمار منها ونخرج الثمرة. واخدين بالكم ولا لا؟ قال وطرق الاستثمار هي وجوه دلالة الأدلة، وهي أربعة. إذ الأقوال إما أن تدل على الشيء، على الشيء، إذ الأقوال اللي في الكتاب أو السنة، إما أن تدل على الشيء بصيغتها ومنظومها، أو بسحواها ومفهومها، وباقتضائها وضرورتها، أو بمعقولها ومعناها المستنبط منها. اللي احنا بنلخصه بنقول الصيغة والنظم والفحوة والمفهوم والمعنى والمعقول. الصيغة والنظم ده الصيغة بنظر للمفردات، النظم بنظر لإيه؟ للتراكيب. ولذلك بيدخل بقى هنا عندي ايه بقى؟ بيدخل عندي في الصيغه والنظم ايه؟ العموم والخصوص والاطلاق والتقييد، مش كده ولا لا؟ والامر والنهي، كل ده داخل في الصيغه والنظم. بعد كده الفحوى والمفهوم، بيدخل عندي في الفحوى ايه بقى؟ فحوى الخطاب، مش كده؟ مش كده؟ فحوى الخطاب، وبيدخل عندي دليل لحن الخطاب، وبعد كده بيدخل عندي ايه؟ المفهوم اللي هو دليل الخطاب. يبقى جميع الدلالات دي اللي بدرسها، سواء اللي انت بتدرسها دلاله الاقتضاء والتضمن واللزوم، بتفاصيلها، بتفاصيل هذا الكلام، كل ده داخل في الفحوى والايه؟ والمفهوم. بعد كده المعنى والمعقول اللي بيدخل فيه الايه؟ القياس والعلم والسبب، كل هذه الاشياء داخله في وجه الايه؟ الدلاله. بعد كده الباب الاخير اللي هو الايه؟ او القطب الاخير، المستثمر هو المجتهد، ولا بد من معرفة صفاته وشروطه وأحكامه. فالهدف من أصول الفقه، الهدف، اكتب كده، الهدف معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة. ده الأصل، كيف نقتبس الحكم من الدليل، كيف أستثمر هذه الأدلة، أستثمرها وأخرج منها إيه؟ أحكاما، ثمارا، لبنا خالصا زائلا للشاربين. يبقى علم أصول الفقه لما تيجي تدرسه تجده علم منضبط ولا مش منضبط؟ أنت بتيجي حتى في دراسة الحكم بأنواعه وتفاصيله، وفي بقى حواشي، من هو الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه، كل دي حواشي، لكن الأصل الثمرة اللي هي الإيه؟ إنك تدي حكم في الآخر. مين اللي هيدي الحكم؟ المستثمر، ده المجتهد. مش كده يبقى لا مسكنا اول باب واخر باب او اول قطب في الاسطول واخر قطب. احكام الثمار من الذي يقوم عليها ويقدمها لك؟ المجتهد. طب نظره الاجتهاد والتقويم وشروط الاجتهاد والكلام ده كله والفتوى وادابها كل ده اما بتتكلم عن المستثمر. لكن بقى لب اللباب بقى فين؟ الادله والاستثمار منها. الادله عندي موجوده في ايد الكل، موجود الكتاب كلكم معاكم اللي مش حافظه مع القران، والسنه الاحاديث موجوده والحمد لله رب العالمين، والاجماعات كتب الاجماعات موجوده. لكن كيفيه بقى انك تستخرج وتستنبط وتقول هذا النص يدل على هذه المساله لكذا، واخد بالك بدليل كذا ودليل كذا، وتبدا تتكلم فيه وجه الدلاله، وجه دلاله الدليل. هو ده الكلام. صعب ولا سهل؟ سهل ان شاء الله باذن الله تعالى. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، ولو شئت جعلت الصعب سهلا يا رب العالمين. احنا نكتفي النهارده بهذا القدر، كانت مقدمه ان شاء الله. نعم منها عايز تصور خدها، واللي عايز يصور منك يصور. انا ناقلها من كتاب المستصفى. اخ بيسال سؤال بس مالوش علاقه بالدرس. الاخ بيقول لي ما الفرق بين كتاب الجزالي وكتاب اصول الفقه للشيخ ابن عثيمين؟ كتاب اصول الفقه للشيخ ابن عثيمين كتاب نفيس، يعتبر من كتب اصول الفقه على مذهب اهل السنه والجماعه. وغريب لكن كتاب معالم الجزالي دراسه عن اصول الفقه عند اهل السنه. لكن الشيخ ابن عثيمين عمل كتابا مختصرا في اصول الفقه وقام بشرحه، والرجل من ائمه اهل السنه في هذا الزمان. فهذا يضاف، يعني يضاف الى المعالم. ما يعني لما الشيخ في المعالم هنا بيقول جهود اهل السنه، المفروض نقول جهود الشيخ ابن عثيمين في هذا الباب. تمام. احد من ينتسب الى العلم يقول بان الحمر المخططه التي تكون في الغابات لا يجوز اكلها ايضا. يعني حد ياكلها لك يعني؟ ما هي ده الحمار الوحشي، هو ده المقصود. الحمار الوحشي غير الحمار الاهلي، الحمار الاهلي محرم، اما الحمار الوحشي لا يجوز اكله ويؤكل. الاخ بيقول نرجو ان تبينوا لنا ما هو التورق وما هي صوره التورق، وهل مش عارف ايه يخدم يحرم قياسا على العينة ام يزول؟ لا اصل التورق غير العينة، عايزين نفرق بين العينة وبين التورق. بيع العينة ايه هو؟ ده احتيال على الربا. احتيال على الربا ازاي؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قاله صراحة، قال اذا تبايعتم بالعينة. فالعينة يعني ايه عينة؟ يعني جعلت انت سلعه معينه محللا، زي المحلل التيس المستعار، رجل طلق زوجته ثلاثه ويريد ان يحللها لنفسه، ياتي بتيس مستعار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، التسميه للنبي ليست لي، ياتي بهذا الرجل ويقول له يتفق معه، تتزوج هذه المراه لكي تحللها لي، تتزوجها بشرط الطلاق. فيكون هذا بالعلم وبالاتفاق بينه وبينه، هذا تزوجها ليحللها، فهذا والعياذ بالله ملعون. لعن الله المحلل والمحلل له، واخدين بالكم؟ لعن الله المحلل والمحلل له، لأنه أراد أن يبيح ما هو محرم، ولا يجوز هذا الأمر في دين الله عز وجل. نفس الكلام، رجل يريد أن يأخذ 1000 جنيه بزيادة 1100 لمدة مثلا شهرين ولا 3 شهور أو 6 شهور، 1000 جنيه هاخدهم، في واحد ياخدهم سين، ياخدهم من صاد لمدة مثلا 3 أشهر أو 6 شهور، والألف جنيه هربطحك فيهم 100 جنيه أو حاجة، يبقى 1000 ب1100. هذا الكلام يعد إيه؟ ربا. في خلاف فيه ربا ربا طبيعي بالاجماع لا يخالف فيه شيء احد على الاطلاق. هو مش عاوز بقى يبقى في صوره الربا يحاولوا ان هم يعملوا محلل في النص. كيف يكون هذا المحلل؟ يقول له بقول لك ايه، تاخد الساعه دي مني ب1200 جنيه، هو عايز ال1200. بقول له ما تاخد الساعه دي مني ب1200 جنيه على 3 اشهر. تاخدها مني بكام؟ ب1200 على 3 اشهر. يقول له ماشي، وممكن يكتب عقد بهذا، خد الساعة اشترى فلان من فلان ساعة ب1200 جنيه لمدة 3 شهور، خلاص اشتريتها اضعت ملكة اي، وعليا بذمتي انا كام؟ وعليك انت اللي خدت الساعة، عليك بذمتك 1200 جنيه. ليه تيجي تقول لي تشتري مني الساعة دي ب1000 جنيه؟ اقول لك ماشي، اروح واخد الساعة تاني منك بعديدة بيعتين في بيعة، خدت المهم دي بيعتين في بيعة، خدت الساعة منك تاني ب1000 جنيه مقسم. ساعة رجعتني وال1000 جنيه انا اديتهم لك، وهم بذمتك 1200 جنيه على 3 اشهر. يبقى ما كانش الغرض الساعة، كان الغرض ال1000 ال1200. بس انا بتحايل على رب العالمين عز وجل، ينفع؟ يبقى انا اسقط البيعة، اسقط الساعة من الموضوع. يبقى القضية كلها كان الهدف منها ايه؟ 1000 ب1200. واضحة؟ واضحة؟ كويسة. ده العينة. محرم ولا محلل؟ محرم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ده الذي قال عنه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع بيعتين في بيعة، وظنه البعض انه يقصد بيع التقسيط، لا، يقصد هذه الايه؟ البيعة، بيع الايه؟ العينة، بيع لانه بيعتين وهي المقصود بها بيعة واحدة اللي هي 1000 ب1200، واخدين بالكم؟ لكنها دخل فيها بيعة اللي هي السلعة. واضح صورة العينة ولا صعبة؟ ممكن ساعة، ممكن بسكاليتا، ممكن تليفون محمول، المهم الغرض ما كانش السلعة وإنما الغرض إيه؟ حلو. طيب أنا دلوقتي عاوز أستلف، محتاج في شغلي 10,000 جنيه، وسألت بعض إخواني إن حد يسلفني 10,000 جنيه، ما حدش إداني. مش هلجأ بقى لطريقة العينة دي لأن ده ربا طبيعي وضاقت عليا الدنيا ومحتاج ال 10,000 جنيه ضروري في شغل في كذا في كذا في اي شيء، واحد يعمل عمليه يعمل، وطلب من الناس ان يقرضوه ما حدش وافق. فراح لمعرض من المعارض وقال له بيع لي مثلا سياره او بيع لي اي شيء مثلا بمبلغ، راح بيقول بالتقسيط على 2 سنين. بقولي بتقسيط على، انا لما رحت اشتري الراجل ما يعرفش ايه اللي في نيته، فبعلي السلعه عربيه ثلاجه اي شيء بعها من المعرض، بعها لي بالتقسيط على 2 سنين وكتبت كليات على نفسي، جائز ولا لا يجوز؟ جائز، مش مشكله في هذا، جائز شرعا، مفيش اي خلاف في هذه البيعه. خدت انا الثلاجه ومشيت، رحت رايح للاخ مثلا محمد او احمد او فلان، قلت له تشتري مني ثلاجة انا شرب بكام؟ ب15,000 على 2 سنين. اقول له تشتري مني الثلاجة دي سعرها كان في السوق كاش 12,000، اقول له تاخدها ب10 لان انا محتاج ال10، واخد بالك ولا لا؟ اجي اقول له تاخدها ب10، ان اسمه حرق البضاعة، اسمه في السوق حرق البضاعة. اشترى بالقسط وكتب على نفسه ورقة وراح لحد تاني وقال له تشتري مني. التاني ده في حاجة الى هذه السلعة، باعها له كاش والبيع رضا، مش كده ولا لا؟ في اتفاق بين الثلاثة؟ قال ده هو عنده مشكلة، اشترى من واحد البيعة ده وراح باع لواحد تاني، جائز ولا لا يجوز؟ جائز. ده التورق. ليه سمي تورقا؟ لان الغرض الورق، الورق يعني ايه؟ الفلوس الفضه، فسماه الفقهاء لان الفلوس زمان كانت فضه وذهب، الدراهم فضه والدنانير ذهب، يقول لك التورط، لان القصد ان هو محتاج ورد. هذه المعاملة مش تحايل على الربا، ده الراجل ده بيحل مشكلة نفسه. بعض العلماء نهى عنها، ولكن بعض العلماء نظر الى هذه الحالة، لان هذه الحالة اولا البائع لا يعرف شيئا والمشتري ما فيش مشكلة بينه، هو بالنسبة له تجوز له او لا تجوز. تجوز لو كان محتاجا وعنده حاجة شديدة، لكن ما يكونش بيعمل كده عشان ياخد الفلوس يروح يطير، او بياخد الفلوس عشان يروح مثلا يجيب اي حاجة فانتازية زي ما بيقولوا، يعني حاجة ما تكونش يعني مش مهمة. لكن لو الرجل ده محتاج بالفعل والظروف حكمت عليه ومش لاقي حد يقرضه بالحسنى، يجوز له ولا شيء فيها، والمسألة مش ربا. لكن في مشكلة هنا عند المشتري، المشتري لو عرف ان الشخص ده بيحرق البضاعة يستقل فيه، واخد بالك ولا لا؟ يعمل ايه معاه؟ يستقل لما ياخدش البضاعة دي او الشيء بسعر بحث، لا تبخسوا الناس، ما هو ده مضطر. لكن انت ما تعملش معاه كده تقول لا ما هو جالي، والله هو اللي جالي وتحايل عليا، لا تستقل الله. ولا تشتري الشيء الا بايه؟ بثمنه وبمثله. تتقي الذي انه اشترى ب15 عشان ياخذ 10، وهل هذا الرجل سيستطيع ان يسدد ال15 ولا لا؟ الله اعلم. فيبقى انت هنا علشان ما تاكلش حرام وما تظلمش الاخرين، لو وجدت انسانا هذه ظروفه الا ان كان معلوم عنه هذا وهدفه. وبعض الناس بيفعل هذا بقى من اجل ايه؟ انه ينصب على الناس، يكون بيكتب ورق على نفسه كمبيالاته وياخد الفلوس، وبعد كده لا هيدفع لده وما يكونش مضطر. هذا امر اخر لا نتكلم عن النصابين، وانما الشرع بيتكلم عن مين؟ عن الناس اللي عندها تقوى وخوف من رب العالمين سبحانه وتعالى، ووقع في ورطه، عنده ورطه، ممكن يكون انسان عليه شيك وهيتحبس ومش لاقي حد يسدده، فاضطر الى ان يسلك هذا المسلك. فهذا الانسان لا شيء عليه ولا يأثم، هذا الإنسان إما أن يفعل هذا وإما أن يسجن فساعة، إذن هذا الأمر يجوز له. أجازته اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي، أجاز هذه المعاملة اللي اسمها التورط، ولكن بشروط بينتها لحضراتكم في هذه المعاملة. واضح الكلام ولا صعب؟ انا عارف ان القضايا دي بتبقى فيها شيء من الايه، من يعني المعاملات بتبقى صعبه على الناس شويه، بس انا حاولت بجهدي اني ايسر الامر بقدر الامكان. واضحه المساله؟ نعم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من الثلاث الجاي من قبل ما نبدا ان شاء الله كده هقول لكم على مفاجاه، يعني النهارده مش نادي الاوصاف. النهاردة نتكلم في أصول الفقه. احنا قلنا ثلاث وثلاث وثلاث والربع وأصول الفقه، لا غيرنا. احنا بقى عشان ايه ما نغلطش ونتلخبط، هيبقى الثلاث الأول من كل شهر عربي أصول الفقه، الثلاث ده أول الشهر العربي. ايه رأيكم في الفكرة دي؟ عشان ما نتلخبطش، النهاردة مقدمة سهلة المسألة إن شاء الله. ماشي؟ ماشي؟
نعم.
واضحة المسألة ولا صعبة؟ يعني يبقى في الثلاث الأول إن شاء الله من كل شهر عربي نقرأ أصول الفقه. تمام؟ صعبة؟ كده أحسن عشان ما نتلخبطش. الثلاث الأول كل شهر عربي، إحنا الثلاث ده اللي إحنا فيه ده إن شاء الله أول الشهر العربي في السنة الطيبة. فبإذن الله تعالى يبقى أصول الفقه. وبعد كده لغاية آخر الشهر ليل الأوطار. يبقى هو 3-1 بس الأول من كل شهر عربي. وضحت المسألة كده أسهل من السائل وتبقى منضبطة. احنا بس منتظرين الجماعة اللي ورا دي عشان نبدأ إن شاء الله. الصوت مش واضح؟ الصوت كده مش واضح؟ حركات زي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ده كده اوضح.
بس حد يخلص الرجاء كده خليه في المقعد. بس كده جميل اه بس
طب كده احسن ولا الاول
كده انا هشوفه
مش عارف ايه الله ميه صفات الله من حول الكون عشان بس مفاهمين بإذن الله تعالى يعني هنقرأ الكتاب إن شاء الله النية من الجلدة للجلدة يعني كالعادة هنقرأ الكتاب من البداية من أول المقدمة وغرفة العمل وكل الكلام ده هنقرأه بس في البداية هيبقى الأمر مش محتاج شرح فكلامه واضح في المقدمة هيبدأ الشرح إن شاء الله لو وجدنا حاجة كده صعبة في النص نوضحها لكن الشرح هيكون بإذن الله تعالى لما ندخل في إيه في بداية المنهج تمام لكن المقدمة أنت هنقرأها إن شاء الله الكتاب ده لازم نكون عرفنا اسمه معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة كتاب نبيل يعني كتاب عظيم من يعتبر دراسة متفردة متميزة في علم أصول الفقه لأنه اقتصر على علم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة الكلام ده صعب جدا لأنك أنت لأنك بتبقى حاجة إلى فرد لما بتقرأ في الأصول في قضايا مخالفة للعقيدة لأن طريقة المتكلمين معظم الكتب الأصولية تمشي على طريقة المتكلمين فهناك قضايا كلامية بتتحشر في الأصول مش كده؟ ولذلك نادى كثير من أهل العلم بتفصيل كتب الأصول من الدخيل تفصيل كتب الأصول من الدخيل هناك أشياء دخيلة على كتب الأصول من علم الكلام لأن الذين قاموا بالتأليف في علم الأصول على طريقة المتكلمين كانوا متكلمين كالبقلاني والآمدي وغيرهما والليل وعندكم الغزالي في المستصفى والرازي في المحصول كل دول متكلمين فلما بيكتبوا أصول الفقه لابد وأن يدخلوا فيها إيه بضاعتهم فلما يجي كتاب يحرر قضايا أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة يبقى شيء طيب وشيء نفيس إن شاء الله عرفنا إن شاء الله إن الدرس بتاع أصول الفقه هيكون إيه؟ ثلاثة الأول من كل شهر إيه؟ عربي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو أدب أيها الإخوة الكرام هذا هو المجلس الأول من مجالس قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة تأليف الدكتور محمد ابن حسين ابن حسن الجيزاني حفظه الله وهو أطروحته للدكتوراه كتاب أشرف يعني هذا الكتاب أصله رسالة دكتوراه نوقشت في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية وقد تكونت لجنة المناقشة من أصحاب الفضيلة الدكتور عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أستاذ أصول الفقه بقسم الدراسات العليا بجامعة أم القرى بمكة المكرمة مشركا رحمة الله عليه، فلقد كان علما من أعلام الأصول وعلما من أعلام الفقه في المملكة العربية السعودية، وليس هو الدكتور عمر عبد العزيز المصري، هذا اتفاق في الاسم وليس في المسمى. الدكتور عمر بن عبد العزيز أستاذ أصول الفقه بقسم الدراسات العليا بجامعة أم القرى، كان علما من أعلام العصر رحمة الله عليه، ورسالته هو في الدكتوراه كانت عن المعاملات الربوية والبنوك والربا، رسالة نفيسة من أسمى الرسائل العلمية في قضايا الربا وفي قضايا المعاملات الإسلامية. والدكتور علي ابن عباس الحكمي رئيس قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة عضوا، والدكتور أحمد محمود عبد الوهاب أستاذ أصول الفقه بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية عضوا، وقد أجيزت مع مرتبة الشرف الأولى، وكان ذلك في 25 من المحرم سنة 1400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ مقدمة الكتاب بإذن الله تعالى. يقول المؤلف حفظه الله، يقول هذه المقدمة مقتبسة من كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله سبحانه أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وامتلأ به الكون نورا وبالإهاجا، ودخل الناس في دين الله أفواجا. فلما أكمل الله تعالى به الدين وأتم به النعمة على عباده المؤمنين، استأثر به ونقله إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، وقد ترك أمته على المحجة البيضاء والطريق الواضحة الغراء، ثم قام بالدين بعده عصابة الإيمان وعسكر القرآن. عصابة الإيمان لا تزال عصابة من أمتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض عصبة التوحيد، الذين تعصبوا على التوحيد وعلى الإيمان بما أمر الله عز وجل بالإيمان به. ثم قام بالدين بعده عصابة الإيمان وعسكر القرآن، أولئك أصحابه صلى الله عليه وسلم، أمين الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها بيانا وأصدقها إيمانا، فتحوا القلوب بعبدهم بالقرآن والإيمان، والقرى يعني فتحوها بالجهاد بالسيف والسنان، وألقوا إلى التابعين ما تلقوه من مشكات النبوة خالصا صافيا، وكان سندهم فيه سندهم فيه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عن رب العالمين سندا صحيحا عاليا، وقالوا: هذا عهد نبينا إلينا وقد عهدنا إليكم. فجرى التابعون لهم بإحسان على منهاجهم القويم، واقتفوا على آثارهم صراطهم المستقيم. ثم سلك تابع التابعين هذا المسلك الرشيد، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. ثم سار على آثارهم الرعيل الأول من أتباعهم، ودرج على منهاجهم الموثقون من أشيائهم، زاهدين في التعصب للرجال واقفين مع الحجة والاستدلال، يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه، ويستقلون مع الصواب حيث استقلت مضاربه. فدين الله في نفوسهم أعظم وأجل من أن يقدموا عليه قول أحد من الناس أو يعارضوه برأي أو قياس. ثم خلف من بعدهم خلوف فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، حيث استعملوا قياساتهم الفاسدة وآراءهم الباطلة وشبههم الداعبة في رد النصوص الصحيحة الصريحة. استعملوا هذه الأمور يعني في رد النصوص الصحيحة الصريحة، فردوا لأجلها ألفاظ النصوص التي وجدوا السبيل إلى تكذيب روائها وتخطئتهم، وردوا معاني النصوص التي لم يجدوا إلى ألفاظها سبيلا. يعني حينما تكون ألفاظ النصوص من الممكن لهم أن يطعنوا في الرواة وأن يخطئوهم فعلوا ذلك ولم يستحيوا من الحق. وإذا وجدوا السبيل إلى تخطئة هؤلاء الرواة وتكذيبهم مغلقا، ردوا معاني النصوص التي لم يجدوا إلى ألفاظها سبيلا، فقابلوا الألفاظ بالتكذيب والمعاني بالتحريف والتأويل، وملأوا بذلك الأوراق سوادا والقلوب شكوكا والعالم فسادا. وكل من له مسكة من عقل، تقرأ هكذا مسكة، والبعض يقولون مسكة أو مسكة، خطأ، هو الصواب مسكة، والمسكة هو العقل الواقف. وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي والهوى على العقل، وما استحكم هذان الأصنام الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه، وفي أمة إلا فسد أمرها أتم فساد. فلا إله إلا الله، كم نفي بهذه الآراء من حق وأثبت به من باطل، كم نفي بهذه الآراء من حق وأثبت من باطل، وأميت بها من هدى وأحيي بها من ضلالة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولأجل ذلك فإن تجلية منهج السلف وبيان طريقتهم سبيل النجاة والخلاص، فهم الفرقة الناجية المذكورة والطائفة الظاهرة المنصورة، الفرقة الناجية التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كانوا على منهج السلف الصالح، وهم هم الطائفة الظاهرة المنصورة. وقد أحببت، يقول المؤلف، وقد أحببت أن أسهم ولو بجهد المقل في إيضاح منهج سلفنا الصالح في علم أصول الفقه على وجه الخصوص. وجهد المقل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الصدقة أفضل، قال جهد المقل، يعني قدر ما يحتمله حال القليل بالمال، على قدر ما يحتمله حال الإنسان الذي قل ماله، هذا جهد المقل. يقول وقد أحببت أن أسهم ولو بجهد المقل، فصارت مثلا، قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، فصارت مثلا ولو بجهد المقل في إيضاح منهج سلفنا الصالح في علم أصول الفقه على وجه الخصوص. وبعد أن استقرت الله ربي، واستشرت بعض أساتذتي، اخترت أن يكون موضوع رسالتي في مرحلة الدكتوراه منهج أهل السنة والجماعة في تحرير أصول الفقه. فلما أن جاء لطبع الكتاب زاد فيه بعض المباحث وسماه معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، لكن أصل الرسالة كان اسمه منهج أهل السنة والجماعة في تحرير أصول الفقه. والمؤمل بعونه تعالى أن يحقق هذا الكتاب المقاصد التالية، خذوا بالكم من الهدف من تأليف الكتاب، أن يحقق هذا الكتاب المقاصد التالية: الأول، التعريف بجهود أهل السنة والجماعة في علم أصول الفقه. فأنت لو سئلت ما هي جهود أهل السنة والجماعة في علم أصول الفقه لن تستطيع أن تقف على أمر في هذا الشأن في كتاب من الكتب المؤلفة. فهذا الكتاب بفضل الله يعرفك جهود أهل السنة والجماعة في علم أصول أصول الفقه وجمع أبحاثهم الأصولية وترتيبها ليسهل الوصول إليها، لأنك أحيانا تقف في مسألة من مسائل أصول الفقه وتريد أن تعرف قول أهل السنة في هذه المسألة فتحتار وتبحث بحثا طويلا وربما لا تصل إلى بغيتك. فهذا الكتاب يعرفك بجهود أهل السنة والجماعة في علم أصول الفقه وجمع أبحاثهم الأصولية وقام بترتيبها ليسهل الوصول إليه. الثاني، تحرير القواعد الأصولية المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة وبيان القواعد الأصولية المختلف فيها. القواعد الأصولية المتفق عليها ستذكر في هذا الكتاب وتحرر، أما القواعد الأصولية المختلف فيها فسيبينها أيضا في هذا الكتاب. الثالث، المقصد الثالث، حماية ركن العقيدة، وذلك بالتنبيه على القواعد الأصولية التي بنيت على أصول عقدية باطلة. أما الخطة التي سرت عليها فقد تضمنت بعد المقدمة تمهيدا وبابين وخاتمة، رسمها كالآتي: التمهيد وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول التعريف بأهل السنة والجماعة، المبحث الثاني تعريف أصول الفقه وموضوعه ومصادره وفائدته، المبحث الثالث تاريخ علم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. الباب الأول الأدلة الشرعية عند أهل السنة والجماعة وفيه أربعة أصول. الفصل الأول الكلام على الأدلة الشرعية إجمالا وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول الأدلة الشرعية من حيث أصلها ومصدرها، ومن حيث القطع والضم، ومن حيث النقل والعقل، أبحاث نفيسة جدا. الفصل الثاني الأدلة المتفق عليها وفي أربعة مباحث: المبحث الأول الكتاب، الثاني السنة، الثالث الإجماع، الرابع القياس. الفصل الثالث الأدلة المختلف فيها: المبحث الأول الاستصحاب، والثاني قول الصحابي، الثالث شرع من قبلنا، الرابع الاستحسان، الخامس المصادق المرسلة. أما الفصل الرابع فيشتمل على النسخ والتعارض والترجيح وترتيب الأدلة، وفيه أربعة مباحث: الأول النسخ، الثاني التعارض، الثالث الترجيح، الرابع ترتيب الأدلة. الباب الثاني القواعد الأصولية عند أهل السنة والجماعة وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول الحكم الشرعي، وفيه ثلاثة مباحث: الأول تعريف الحكم الشرعي وأقسامه، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول تعريف الحكم الشرعي، الثاني الحكم التكليفي، الثالث الحكم الوضعي، المبحث الثاني لوازم الحكم الشرعي. وفيه مطلبان: المطلب الأول الحاكم، وفيه مسألة واحدة وهي التحسين والتقبيح العقليان. طبعا يكون التحسين والتقبيح بيان منهج أهل السنة والجماعة في التحسين والتقبيح، هل العقل يستقل بالتحسين والتقبيح أم لا، وهو خلاف بين المعتزلة وبين الأشاعرة، وكان لهذا الاختلاف نصيب في أمور وضعت في علم أصول الفقه تبعا لهوية ومذهب المؤلف. إن كان أشعريا فهو ينقض قضية التحسين والتقبيح العقلي، وإن كان معتزليا فهو يقدس العقل. أما مذهب أهل السنة والجماعة فغير مذكور في كتب أصول الفقه المعقولة. يقول المطلب الثاني التكليف. أما المبحث الثالث فهو قواعد في الحكم الشرعي. الفصل الثاني دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط. وفي ثلاثة مباحث: المبحث الأول المبادئ اللغوية، المبحث الثاني النص والظاهر والمؤول والمجمل والبيان، المبحث الثالث الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم. الفصل الثاني الاجتهاد والتقليد والفتوى، وفيه ثلاثة مباحث: الأول الاجتهاد، الثاني التقليد، الثالث الفتوى. الخاتمة خاتمة الكتاب، وقد ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات. وتتميما للفائدة ذيلت الكتاب بملحق تضمن ثلاث قوائم. اسمع: قائمة بجهود ابن تيمية في أصول الفقه، فهرسة علمية لكلام الإمام ابن تيمية في كتبه في أصول الفقه بالضبط، ومرتبة حسب ترتيب علم أصول الفقه. قائمة بجهود ابن القيم في أصول الفقه، حينما تريد أن تعرف ماذا قالت ابن تيمية، هل ابن تيمية قول في هذه المسألة وأين يقع، تجده في هذا الفكرين في الجزء وفي الصف. كذلك ابن القيم. ثلاثة: قائمة بالأبحاث الأصولية عند أهل السنة والجماعة غير ابن تيمية. ما هل ابن قدامة المقدسي تكلم في مسألة من هذه المسائل؟ الإمام الشنقيطي في كتاب المذكرة أو في غيره له كلام في أصول الفقه، سواء في كتاب المذكرة مذكرته على كتاب ابن قدامة المقدسي، أو بقية الكتب الأخرى التي تكلم فيها في أصول الفقه سواء أضواء البيان أو غيره. يقول: أما المنهج الذي سلكته في هذا الكتاب فهو الآتي: أولا الاختصار وعدم التطويل، وذلك لسعة موضوع الكتاب وتشعب أبحاثه وكثرة مسائله، فما لا يترك كل لا يترك جل. وقد علمت يقينا أن الإتيان على موضوعات هذا الكتاب يحتاج إلى فريق من الباحثين وعدد لا أملكه من السنين، فاكتفيت لذلك برسم خطوط عريضة تعين الباحثين ووضع معالم تضيء الطريق للسالكين. ثانيا التأصيل مع الدليل، فقد اقتصرت في هذا الكتاب على بيان مذهب أهل السنة والجماعة مع ذكر أدلتهم، ولم أتعرض لمذاهب المخالفين له، إذ الغاية المنشودة من هذا الكتاب الإبانة عن الأدلة الشرعية ومنهج الاستدلال بها لدى أهل السنة والجماعة، والإفصاح عن مسلكهم في القواعد الأصولية. وكفى. هل تريدون شيئا غير هذا الذي ذكره؟ هل أنتم تريدون أن تعرفوا ماذا قال المعتزلة وماذا قال بقية الفرق الأخرى؟ أم تريدون ماذا قال أهل السنة والجماعة؟ هذا هو العلم الحقيقي. تمام. ثالثا الاقتصار على كتب أهل السنة والجماعة، فجميع ما تم تقريره وتحريره في هذا الكتاب منقول نقلا مباشرا من كلام أهل السنة والجماعة فيما كتبوه في أصول الفقه وفي غيره. إن منهج أهل السنة والجماعة لا يؤصل ولا يحصل من كتب مخالفين. يعني لكي نعرف ماذا قال أهل السنة والجماعة، هل لكي نؤصل لمنهج أهل السنة والجماعة نأخذ عن أهل البدع والفرق المخالفة لهم ونبحث عن أقوالهم في هذه الكتب أبدا، لأنهم يعني غير مؤتمنين على أقوال أهل السنة. فإن الذين يؤتمنون على منهج أهل السنة والجماعة وأقوال أهل السنة من؟ هم أهل السنة أنفسهم. قال: فجميع ما تم تقريره وتحريره في هذا الكتاب منقول نقلا مباشرا من كلام أهل السنة والجماعة فيما كتبوه في أصول الفقه وفي غيره. إن منهج أهل السنة والجماعة لا يؤصل ولا يحصل من كتب مخالفيهم. نعم، هناك مسائل كثيرة وافقهم عليها مخالفون، إلا أن المقصود بيانه والمطلوب تبيانه في هذا الكتاب لا يتأتى إلا بالنهي من معين أهل السنة الصافي والارتواء من موردهم العدل، ويستثنى من ذلك القضايا اللغوية ونسبة مذاهب المخالفين لأصحابها ونحو ذلك. يعني استثنى من ذلك القضايا اللغوية، فالقضايا اللغوية تؤخذ من أين؟ من كتب أهل اللغة. كذلك إذا أردنا أن ننسب مذاهب المخالفين نأخذها من كتبهم هم، فأهل مكة كما يقال أدرى بشعابها. رابعا، إيراد كلام أهل العلم بنصه ما أمكن، يعني لا ينقل كلام أهل العلم بالمعنى ولا بالتصرف، وإنما حسب ما يمكنه يورد كلام أهل العلم بنصه. لماذا؟ قالت: في نقله كذلك توثيق للمادة العلمية وتوضيح للفكرة، وفي أيضا دلالة على المصادر، كما أن في ذلك تعرضا لبيان الدليل وذكرا للتعليل، لأن أهل السنة حينما يذكرون شيئا يدللون عليه ويذكرونه بعلته، فأنت حينما ننقل لك الكلام من كتبهم ونذكر المصدر وننقل الكلام ونعزو إلى المصدر، حينئذ تعود إلى الكلام فتجد هذا الكلام وقد جاء به أهله ومعه دليلا. يعني أنت لو قرأت في كتاب الرسالة للإمام الشافعي ستجده لا يتكلم في مسألة إلا ويأتي فيها بدليل. الإمام ابن تيمية لا يتكلم إلا بالدليل. الإمام ابن القيم يعني لا يأتيك بقاعدة أو بكلام هكذا ويسوقه لك ككلام مسلم، إلا لابد وأن يستدل على هذا الكلام بقال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أجمع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، قال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. يقول: وفي الختام أحمد الله عز وجل على نعمه المتوالية العظيمة وآلائه المتتابعة الجسيمة، وأشكره سبحانه على تيسيره وتوفيقه، فله الحمد في الآخرة والأولى. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم أقدم شكري وتقديري إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز وفقه الله لما يحب ويرضى، الذي أكرمني بإشرافه وتوجيهه لهذا البحث. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم بارك له في عمره وولده وماله وعلمه وعمله، واكتب له التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة. كما أقدم شكري وتقديري للمناقشين الكريمين فضيلة الدكتور علي بن عباس الحكمي وفضيلة الدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي وفقهما الله، وذلك لما بذلاه من وقت وجهد في تقويم هذا البحث وتوجيهه. ثم أشكر كل من أسدى إلي عونا أو صنع إلي معروفا، فجزى الله الجميع خير الجزاء، ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى ذلك الصرح العلمي الشامخ الجامعة الإسلامية على جهودها العظيمة في مجال توجيه أبناء المسلمين وبث العقيدة الصحيحة في نفوسهم، وعلى جهودها في مجال البحث العلمي ونشر منهج السلف الصالح. هذا جهد فما كان فيه من حق وصواب فهو من الله وحده، وما كان فيه من خطأ وضلالة فمني ومن الشيطان. أستغفر الله الكريم وأتوب إليه، اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك لك وحدك، لا حظ فيه لسواك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نقرأ التمهيد. يقول التمهيد: وفيه ثلاثة مباحث. المبحث الأول: التعريف بأهل السنة والجماعة. المبحث الثاني: تعريف أصول الفقه وموضوعه ومصادره وفائدته. المبحث الثالث: تاريخ علم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. هل مر بنا شيء في المقدمة يعني يحتاج إلى شرح أو إضافة أو شيء من هذا القبيل؟ ما أظن ذلك، بل هو يبين لنا طريقته في عرض هذا الكتاب وفي ذلك. المبحث الأول: التعريف بأهل السنة والجماعة. يعني هذا أمر غريب أنكم تجدون كتابا يتحدث عن أصول الفقه ويتحدث في بدايته عن التعريف لأهل السنة والجماعة، وكأننا بصدد قراءة كتاب في العقيدة. يقول: لأهل السنة والجماعة إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. أما الإطلاق العام فهو مقابل الشيعة. خذوا بالكم من هذا، دايما يقولون هؤلاء سنة وشيعة، فكلمة السنة في مقابلة الشيعة، فيدخل تحت هذا الاسم السنة يدخل كل الفرق لأنهم الشيعة، فطالما مش شيعة يبقى سنة، ده الإطلاق العام. لكن هل هذا هو الإطلاق الذي نقصده حينما نقول نحن ننتمي وننتسب ونتشرف بالانتساب إلى أهل السنة والجماعة؟ هذا هو المقصود، أن أهل السنة تعريفهم تعريف أهل السنة، يبقى أهل السنة هذا إطلاق عام في مقابلة الشيعة، يقول لك الشيعة والسنة، مش كده ولا لا؟ لغاية دلوقتي حتى هذا التعبير على ألسنة الناس، يقول لك صراع بين السنة والشيعة، مش كده؟ إيران الشيعة والعراق فيها شيعة وسنة، شيعة وسنة، السنة دول بقى مين؟ مليانين سرة، مليانين سرة، مش كده ولا لا؟ هل هذا هو المقصود؟ لا. قال: أما الإطلاق العام فهو مقابل الشيعة، فيدخل فيه جميع الطوائف إلا الرافضة، وأما الإطلاق الخاص فهو مقابل المبتدعة وأهل الأهواء، فلا يدخل فيه سوى أهل الحديث والسنة المحضة الذين يثبتون الصفات لله تعالى ويقولون إن القرآن غير مخلوق وإن الله يرى في الآخرة وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل السنة. والمراد في هذا المقام الإطلاق الخاص اللي هو أهل السنة الذين يتميزون بأصول السنة التي كتب فيها أهل السنة لبيان عقيدة هؤلاء اللي هم أهل الحديث رضي الله عنه. يقول: والمراد بالسنة ها هنا، هل المقصود بالسنة هنا اللي هو المستحب؟ يعني احنا عندنا في أصول الفقه السنة بمعنى المستحب، هذا سنة مش فرض، هل هذا هو المقصود؟ لا. المقصود بكلمة السنة ايه؟ الطريقة، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. والمراد بالسنة ها هنا الطريقة المسلوكة، وسيأتي الكلام عن السنة بالتفصيل حينما نتعرض للسنة كدليل من أدلة الشرع، سنتعرض لتعريف السنة والكلام في السنة بتوسع إن شاء الله، لأن الأدلة الكتاب القرآن والسنة، السنة سنتحدث عنها بتفصيل بإذن الله تعالى. يقول: والمراد بالسنة ها هنا الطريقة المسلوكة في الدين، وهي ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال. وإن كان الغالب تخصيص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات لأنها أصل الدين، ولذلك صنفوا كتب الاعتقاد باسم الايه؟ السنة. كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب السنة مثلا لأبي بكر إسماعيل، كتاب السنة للبربهاري، وهكذا. فالسنة كتاب، يعني كتب تصنف باسم السنة، وتفتحها فتجدها تتحدث عن ماذا؟ عن عقيدة السلف الصالح. وكذلك أصول السنة كما كتب الإمام أحمد رحمة الله عليه. قال وإن كان الغالب المراد بالسنة الطريقة المسلوكة في الدين وهي ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء والراشدون من الاعتقاد ده والأعمال والأقوال، وإن كان الغالب تخصيص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات لأنها أصل الدين والمخالف فيها على خطر عظيم. والمراد بالجماعة ها هنا احنا بنقول أهل السنة والجماعة، فالسنة بيناها، فما هي الجماعة؟ قال المراد بالجماعة ها هنا الاجتماع الذي هو ضد الفرقة، الاجتماع. ولذلك أصل من أصول أهل السنة والجماعة أنهم إيه؟ يجتمعون ويدعون إلى الاجتماع بعكس غيرهم يدعون إلى الفرقة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى أصل من أصولهم عدم التفرق في الدين، فيقول المراد بالجماعة هنا الاجتماع الذي هو ضد الفرقة، فأهل السنة والجماعة هم أهل السنة. لماذا؟ لأنهم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، واقتفوا طريقته باطنا وظاهرا في الاعتقادات والأقوال والأعمال. وأهل السنة والجماعة هم الجماعة التي يجب اتباعها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. فأهل السنة والجماعة مطلوب منكم أن تلتزموه وتلتزموا طريقته وأن تنضموا إليهم. فهو الطائفة الناجية المنصورة الظاهرة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة والجماعة هم الجماعة التي يجب اتباعها لأنهم اجتمعوا على الحق وأخذوا به، ولأنهم يجتمعون دائما على أئمتهم. الأئمة المقصود بهم من يوليه جماعة المسلمين ويصبح إماما عليه، فهو إمام حتى ولو كان بالغلبة، لأنهم لو نزعوا يدا من طاعة ما الذي سيترتب على ذلك؟ الفرقة، وهم أهل جماعة. ويحدث في الاجتماع وفي الجماعة ما لا يحدث في الفوضى وما لا يحدث في الفرقة. فالفرقة يحدث فيها أمور كثيرة لا يقام دين ولا تقوم دنيا إن حدث تفرق، وإنما يجتمعون حتى ولو كان هذا الإمام أو الحاكم متغلبا، طالما تغلب وأذعن الناس لا هم حينئذ لا يخرجون عليه. ولأنهم يجتمعون دائما على إثمتهم وعلى الجهاد وعلى السنة والاتباع وترك البدع والأهواء والفرق، كما قال الإمام ابن تيمية وهو ينقل عن ابن تيمية المجلد الثالث من مجموع الفتاوى، وهم أهل الحديث والأثر. لماذا؟ لشدة عنايتهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية واتباعا، رواية ودراية والثالثة واتباعا. فهم يقدمون الأثر على النظر، يقدمون الأثر على النظر والعقل والقياس، يأخذون بالنص، فهم يهتمون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعتنون به رواية ودراية واتباعا، علم وعمل. وهم الفرقة الناجية المذكورة، يعني في الحديث المذكورة في قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. هذا أمر مخيف، الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة حجة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم؟ قال الجماعة. ولا بد للإنسان الحريص على دينه الخائف على نفسه من الوقوع في النار أن يعرف هذه الطائفة الفرقة الوحيدة الناجية، ما هي عقيدتها، ما هي سماتها، ما هي صفاتها حتى يتشبث بها، وإلا فقد وقع في 72 فرقة، 72 فرقة، فأهل السنة فيهم عددهم قليل. يقول وهم الطائفة الفرقة الناجية، لأنه قال كلهم في النار إلا طائفة واحدة هي التي تنجو، قال هي الجماعة، وهم الطائفة المنصورة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يخلو منهم العالم أبدا. لابد وأن يكونوا موجودين في كل زمان، في كل زمان لابد من وجود هذه الطائفة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من قذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وهم السلف، يتسمون بالسلف، إذ المراد بالسلف الصحابة رضي الله عنهم. من هم السلف؟ لما نقول نحن أتباع السلف، من هم السلف؟ صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أيضا وتابعوهم وأتباعهم إلى يوم الدين، من تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين فهو على منهج السلف. وقد يراد بالسلف القرون المفضلة الثلاثة المتقدمة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، القرون الثلاثة المفضلة، بشرط ألا يكون من أهل البدع، وإلا فعمر بن عبيد وغيره هؤلاء كانوا في هذه القرون المفضلة، ومع ذلك كانوا على البدع، نقصد جماعة المسلمين. قال ومن خصائص أهل السنة والجماعة، كيف تعرفهم؟ كيف تعرف أهل السنة والجماعة؟ اسمع، أنه ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم الموضوع ده خطير جدا، كثير من شبابنا يتعصبون لغير المعصوم صلى الله عليه وسلم، للأسف كثير من إخواننا الذين يسيرون ويدعون أنهم على مذهب أهل السنة والجماعة يتعصبون للشيخ فلان ويتعصبون للشيخ فلان، ولكنهم لا يتعصبون لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا وجدت نفسك متعصبا لشيخك فاعلم أنك قد فقدت صفة من صفات أهل السنة والجماعة. أهل السنة أو أول مزيج لهم أهو خصيصة من خصائصهم، ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه وحده المعصوم. قد تتعصب لفلان يصيب ويخطئ أم لا يصيب ويخطئ، يجوز عليه الغلط والنسيان أم لا يجوز عليه الغلط والنسيان، يجوز عليه المعصية أم لا يجوز عليه المعصية، يجوز أن يدخله الهوى أم لا يجوز أن يدخل عليه الهوى في بعض الأحيان. فبعض الصحابة قال بعضهم عن البعض الآخر هذا الأمر فيه هوى، قالوا هذا عن بعضهم، فكيف تنزه أنت صاحبك وتنزه شيئك من الهوى؟ أنت بهذا تجعله معصوما، فتقع في خطأ جسيم فحضر. للأسف نعيب على غيرنا ونقع نحن فيما نعيبه على غيرنا، فاحذروا، إياكم 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 من التعصب للمشايخ، ليس لنا متبوع نتعصب له إلا رجل واحد من المعصوم صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هل لأنه محمد صلى الله عليه وسلم فقط، ولكن لأنه ضمنت له الله اسمع، الله عز وجل بيّن لنا أنه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، هو وحده. أي إنسان آخر من الممكن أن يتحكم فيه في بعض الاشياء. اما الذي يغلب عليه الهوى فهذا هالك على الرؤية. لكن اي انسان من الممكن ان يتحكم فيه الهوى ولو في بعض الاشياء الصغيرة؟ وارد ام لا؟ وارد، لانه غير معصوم. لكن المعصوم وحده صلى الله عليه وسلم الذي عصمه ربه وقال ايه؟ وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها. بل الإمام أحمد شيخ أهل السنة والجماعة، أعلم الناس في زمنه وبعد زمنه فيما نعلم والله أعلم بالسنة، بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو كان إمام أهل السنة والجماعة في زمنه وبعد زمنه رحمة الله عليه. هم أعلم الناس بأقواله صلى الله عليه وسلم وأحواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها. ولذلك نقول أئمتنا من مالك، الشافعي، أحمد، البخاري، مسلم، هم دول أئمة السنة كده ولا لا؟ هم دول أهل الحديث، هؤلاء الذين نقلوا إلينا أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقلوا لنا تفسير القرآن الكريم، مش كده؟ فهؤلاء هم أعلم الناس بالدين. قال اثنين من خصائص أهل السنة والجماعة أنهم جعلوا الكتاب والسنة، جعلوا الكتاب والسنة إمامهم، وطلبوا الدين من قبلهما. الإمام بالنسبة لنا الكتاب والسنة، وطلبوا الدين من قبلهما، من قبل الكتاب والسنة. وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم وآرائهم عرضوه على الكتاب والسنة. قد يقول قائل: والكتاب والسنة فقط، أليسوا يقيسون؟ أليسوا يستنبطون؟ أليسوا تقع لهم خواطر ومعقولات؟ نقول بلى، والعلماء اكابر مجتهدون، مش كده ولا لا؟ والمجتهد لا بد وان يعمل عقله. الم يقل الله عز وجل: ولعلهم يتفكرون، لايات لقوم يعقلون. فهم اعظم الناس عقلا وارزن الناس عقلا. فيقول: هؤلاء ما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم، الخواطر وارائهم، عرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدوه موافقا لهما قبلوه وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووفقهم له. يعني يعرضون الآراء والخواطر والمعقولات والاستنباطات على الكتاب والسنة، فإن وجدوا هذه الأشياء توافق الكتاب والسنة تقبل، ويشكر الله أن أراهم هذا سبحانه ووفقهم له. وإن وجدوه مخالفا لهما للكتاب والسنة تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة. يجدون هذه الأشياء مخالفة تلقى ولا تحترم. لماذا؟ لأن الكتاب والسنة لم يشهدها لهذه المعقولات ولا لهذه الخواطر والآراء. قال: ولذلك يقول الشافعي: إذا وجدتم كلامي يخالف الكتاب والسنة اضربوا بكلام عرض الحق، اضربوا بكتاب عرض الحق، اتركوا هذا الكلام لا قيمة له. وإنما القيمة، كل القيمة فيما شهد له القرآن الكريم وشهدت له السنة المطهرة. فيقول: وإن وجدوه مخالفا لهما تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة، ورجعوا بالتهمة على أنفسهم، يتهمون أنفسهم لأن كلامهم لم يوافق الكتاب والسنة. فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق، الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق. ورأي الإنسان قد يكون حقا وقد يكون باطلا. الإنسان، أي إنسان، أي إنسان من 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 أبي بكر الصديق والجدد، يجوز عليه الخطأ، ويجوز عليه النسيان، ويجوز عليه الغلط، ويجوز عليه الوهم، تمام ولا لا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن ادم خطاء ولم يستثني احد صلى الله عليه وسلم، وخير الخطائين التواب. يبقى كل انسان يصيبه، ولذلك قال الامام مالك امام دار الهجره كل منا يرد ويرد عليه الا المعصوم صاحب هذه الحجره، واشار الى حجره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام حينما نذكره نظريا نجد الناس وقلوب الناس تتقبله، ولكن للاسف عند الامتحان يهرب المرء او يفاد. صعب ان تكون انت تلتزم بالحضور عند عادل السيد وتجده يقول قولا، هذا القول قد لا يكون عليه دليل، مش كده؟ قد لا يكون على هذا الكلام دليل، اكون اجتهدت فاخطات في هذا الامر. ويأتي بعض الناس يظهرون لكم خطأ تقولون لا وتتعصب، لن نذكر اسماء احد من الغائبين، نتكلم عن انفسنا. اقول لك انت هنا قد طلبت هذا المنهج العظيم، منهج اهل السنه والجماعه، لا تتعصب لشخصي ولا تتعصب لمن هو اكبر مني، لا تتعصب للامام الالباني، لا تتعصب للامام ابن باز، لا تتعصب لمن هو اكبر منهما، لا تتعصب لابن القيم، لا تتعصب لابن تيميه، لا تتعصب لمن هو اعظم من ابن تيميه، لا تتعصب لاحمد بن حنبل، لا تتعصب للشافعي، لا تتعصب لاعظم من لاعظم من الامام الشافعي واحمد بن حنبل، لا تتعصب لائمه التابعين، لا تتعصب لسعيد بن جبير، لا تتعصب للامام مجاهد، بل لا تتعصب لابن عباس، لا تتعصب للصحابه، تتعصب لمين؟ للمصطفى عليه الصلاه والسلام، او لو اجمع الصحابه، او لو جاءك قول عن صحابي ولا يعلن له مخالف كما سيجيب، لا تتعصب الا لما ثبت كونه حقا. ودائما انت تبحث عن الحق، وان قلت قولا وفهمت هذا القول واقترحت له زمنا وجيء اليك بقول اخر وقيل لك قولك هذا خطا، عندنا ادله على تخطئه هذا القول، حينما اناقش هذه المساله جرب نفسك واطلب من ربك، يعني ما تقولش يا رب يطلع كلامي هو اللي صح، لا، قل يا رب الهمني الصواب، يا رب اكشفني عن الحق، بين لي الحق، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. قد اكون بقالي 30 سنه اعتقد مساله معينه ويحكي الي احد فيبين لي، يكون هدفي أن لا أجادل من أجل إثبات كلامي، لا، يكون الهدف إيه؟ إني أصل إلى الحق، أما الحق عند الله إيه؟ واحد ولا الحق متعدد؟ الحق واحد ولا متعدد؟ إما وإلا أو إياكم، انظر إلى أدب القرآن بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، مع إن النبي صلى الله عليه وسلم هو على الحق، ولكن شوف الأدب، لأنه لو قال للناس أنا على الحق وأنتم على الباطل فيرفضوا النقاش معه منذ البدايه، ولكن يقول وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، واحد مننا على هدى والثاني في ضلال مبين، تعالوا نبحث. يبقى لما نجيب القضيه في هذه الصوره تصور بهذا الاسلوب تجعل المخالف يعمل ايه؟ يبدا يبحث، لكن في البدايه تقول له انا على حق وانت على باطل، يعمل ايه؟ يعرفك. إذا كنت أنت من الأول بتقول أنا احتكرت الحق، أنا احتكرت بالكاف مش بالقاف، أنا احتكرت الحق، حق معايا، وأنت على باطل، يقول خلاص، ما دام أنت بالنسبة لي أنت راجل مغرور، ما تناقشنيش، لكن لما تقول له وإلا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، واحد مننا يا أهل العقل، واحد مننا على خطأ والثاني على خطأ، تعالوا نفهم. إن في هذه الساعة من الممكن أن يقبل عليك إيه؟ لكي يبحث حتى يقرأ، فحينئذ الحق عليه نور يستطيع أن يجذبه، لكن لا تغلق الباب أمامه بهذا الأسلوب، واضح؟ فانظر هنا يقول وإن وجدوه مخالفا لهما مخالفا للكتاب والسنة تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا للتهمة على أنفسهم فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق ورأي الإنسان قد يكون حقا وقد يكون باطلا. الكلام ده ينقله بنص عن الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعاصرة. أمر آخر ينقل عن ابن القيم من نفس الكتاب يقول عن من خصائص أهل السنة أنه ليس لهم لقب يعرفون به ولا نسبة ينتسبون إليها كما قال بعض الأئمة وقد سئل عن السنة فقال السنة ما لسنا له سوى السنة. قال له ايه السنة؟ قال له الحاجة الوحيدة اللي ملهاش اسم الا السنة ولذلك لا نقبل لأنفسنا أن نتسمى بأي اسم من الأسماء لا نقبل. حتى الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه مؤسس جماعة أنصار السنة وهو علم من الأعلام إنما أسسها ومعه الشيخ أحمد شاكر ومعه الشيخ عبد الرزاق عفيف رحمة الله عليه مجموعة من أئمة العصر في من أئمة الزمان من أهل السنة والجماعة ساعة أن أرادوا أن ينشئوا جماعة لأن لابد عشان يعمل في الدولة لابد يكون مع ترخيص لجماعة فماذا يفعل؟ سمى الجماعة جماعة أنصار السنة. ما أجيب أجيب إيه اسم النفس؟ ابحث كده لابد إنك لا تتسمى إلا بما ها إلا بهذا الاسم أنصار السنة. واخد بالك؟ لأن السنة سمي نفسك إنك على السنة ملك اسم تاني نحن أهل السنة. واخد بالك؟ فيقول أنه ليس لهم لقب يعرفون به ولا نسبة ينتسبون إليه كما قال بعض الأئمة وقد سئل عن السنة فقال السنة ما لسنا له سوى السنة ما لسناش أتباع المجموعة الفلانية. لا غرض أن يقال عنا التيميين نسبة لابن تيمية لا غرض أن يقال عنا حنابلة نسبة إلى ابن حنبل مع إن ابن حنبل إمام إمامنا لا غرض أن يقال عنا الشافعية لا غرض أن يقال عنا ألبانيين أو بازيين أو عثيميين لا لا نقبل هذا أبدا نسبة لأحد إلا إلى السنة سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأهل البدع ينتسبون إلى المقالة تارة زي بول القدرية لأنهم ينفون الإيه؟ القدر كده ولا لا؟ يتسمون بمقولتهم التي اشتهروا بها الخوارج لأنهم خرجوا كده الأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري فناس يتسمون بأسماء بعض الأشخاص أو ببعض الإيه؟ المقولات والعقائد التي اشتهروا بها. وأهل البدع ينتسبون إلى المقالة تارة وإلى القائل تارة أخرى. وأهل السنة بريئون من هذه النسب كلها وإنما نسبتهم إلى الحديث والسنة. أهل الحديث أهل السنة قد يقول عنا البعض ويسمين أسماء كما قالوا عن أهل السنة حشوية مثلا أو جماعة البلبكة لأنهم يقولون بلا كيف عن الخطاب يقولون جماعة البلبكة هذا والعياذ بالله من باب التنامي بالألقاب وكانوا يقولون قديما على أهل السنة في مصر الوهابيين نسبة إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب ومع احترامنا وتقديرنا للإمام محمد بن عبد الوهاب الذي ظلم وظلم ما دعا إليه الرجل لم يدعو إلا إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الصوفية كذبوا عليه واتهموا اتهامات وقالوا عنه انه يبغض النبي عليه الصلاه والسلام ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل ده اكاذيب على الرسول عليه الصلاه والسلام واكاذيب على هؤلاء العلماء ومع ذلك لا نرضى لانفسنا ان يقال عنا اننا ايه وهابيه نحن لسنا وهابيه ولا نرضى لانفسنا بهذه التسميه. يقول المؤلف ايضا نقلا عن ابن القيم انهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ديارهم تجد ان اختلاف البلدان في المكان
واختلاف الزمان وتباعد الديار تجد أن جميع كتبهم المصنفة من أولها إلى آخرها في باب الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحجون عنها، قلوبهم في ذلك على قلب واحد، ونقلهم لا ترى فيه اختلافا ولا تفرقا، بل لو جمعت ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد وجرى على لسان واحد. وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تعالى على أي كتاب من كتب السنة كالشريعة الأجري، كتاب شرح أصول الاعتقاد للالكائن، أي كتاب من كتب أهل السنة تجدهم يستدلون بالكتاب والسنة وبأقوال الصحابة وبأقوال المتابعين، هي نفس الأقوال. هذا يسوقها بإسنادي وذاك يسوقها بإسنادي، وفي النهاية الموضوع واحد. تمام؟ تجد كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة، التوحيد للإمام ابن مندة، التوحيد الموجود في كتاب الصحيح للإمام البخاري، نفس الكلام تجده لا يختلفون في شيء، لأن عمدتهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة الكرام وسلف الأمة رضوان الله عليهم. قال أبو المظفر السبن السمعاني: وكان السبب في اتفاق أهل الحديث، لماذا اتفق أهل الحديث واختلف غيرهم؟ لماذا قال وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل فأورثهم الاتفاق والاختلاف، وأهل البدع أخذوا الدين من عقولهم فأورثهم التفرق والاختلاف، فإن النقل والرواية من الثقاء والمتقنين قلما تختلف، وإن اختلفت في لفظة أو كلمة فذلك الاختلاف لا يضر الدين ولا يقدح فيه. وأما المعقولات والصواب والآراء فقلما تتفق، بل عقل كل واحد ورأيه وخاطره يري صاحبه غير ما يري الآخر. عقلي يوريني حاجة غير عقلك يوريها، لكن لما نكون هنروي الرواية في الآخر إيه؟ لحظة، مش كده ولا لا؟ اختلفت في الألفاظ، عند التحقيق سنحدد المراد إن شاء الله تعالى. خمسة: أنهم وسط بين الفرق، كما أن أهل السنة وسط بين الملل. وسطية أهل السنة، وهناك رسالة للدكتوراة للدكتور محمد باكرين اسمها وسطية أهل السنة بين الفرق. وسط في باب القدر هم وسط، في باب الصفات هم وسط، في كل باب من أبواب الاعتقاد والعمل في السلوك تجدهم وسط بين الإفراط وبين التفريط. المبحث الثاني: تعريف أصول الفقه وموضوع، تعريف أصول الفقه وموضوع أصول الفقه ومصادر وفائدته. أولا: تعريف أصول الفقه. قال: أصول الفقه باعتباره علما ولقبا. الأئمة لما يجوا يعرفوا شيئا يعرفوه تارة لأنه مركب من كلمات فيعرفون كلمة كلمة، وتارة يعني يحللون التركيب ويعرفون كل لفظة، وتارة يعرفونه إيه؟ كعلم، اسم علم، علم أصول الفقه. قال: أصول الفقه باعتباره علما ولقبا على الفن المعروف يمكن تعريفه بأنه أدلة الفقه إجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ودايما أنا دايما أحفظ تعريفا مختصرا جدا: أدلة الأحكام ووجه دلالتها، أدلة الأحكام ووجه دلالتها. هو نفس الكلام يقول: أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها اللي هو وجه الدلالة، وحال المستفيد يقصد من المستفيد المتفائل. قال وقد اشتمل هذا التعريف على ثلاثة من مباحث علم الأصول الأربعة، وهي الأدلة وطرق الاستنباط والاجتهاد، وذلك كما يلي: أدلة الفقه الإجمالية وهي الأدلة الشرعية المتفق، وهي الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها. إذا أدلة الفقه فيها أدلة متفق عليها الكتاب السنة الإجماع والمختلف فيها، زي مصالح المرسلة والاستحباب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وهكذا. اثنين، كيفية الاستفادة منها، أي كيفية استفادة الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية، والمقصود بذلك طرق الاستنباط مثل الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم. ثلاثة، حال المستفيد أي المجتهد، ويدخل في ذلك مباحث التعارض والترجيح والفتوى لأنها من خصائص المجتهد، وتدخل مباحث التقليد أيضا لكون المقلد تابعا له تابع للمجتهد، وتدخل في ذلك. بقي من مباحث علم الأصول رابعها وهو مبحث الأحكام، وهذا المبحث لا يدخل في هذا التعريف باعتبار أن موضوع أصول الفقه هو الأدلة، فتكون الأحكام بهذا الاعتبار مقدمة من مقدمات علم أصول الفقه غير داخلة في موضوعه. وعلى كل فإن مباحث هذا العلم أربعة، مباحث اللي بتبحث فيه أربعة: الأدلة وطرق الاستنباط والاجتهاد والأحكام. وعند التأمل نجد مبحث الأحكام من المباحث الثابتة في هذا العلم، سواء ذكر في التعريف أم لم يذكر، وسواء اعتبر موضوعا لعلم الأصول أم لم يعتبر. أما تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا فإن هذا يحتاج إلى تعريف كلمة الأصول وكلمة الفقه. أما الأصول فإنها جمع أصل، والأصل في اللغة ما يستند وجود الشيء إليه، ما يستند وجود الشيء إليه يسمى أصلا، وفي الاصطلاح يطلق على الدليل غالبا كقوله أصل هذه المسألة في الكتاب والسنة. يبقى الأصول جمع أصل، والأصل المقصود به في الاصطلاح الأدلة، كما نقول مثلا هذه المسألة تستند إلى أصل ما، والأصل مثلا الأصل في الأمر الوجود، هذا أصل، الأصل في الأمر الإيه؟ الوجود، والأصل في النهي الإيه؟ التحريم، إلا إذا وجدت قرار، هذا أصل من الأصول، من أصول الفقه، مش كده ولا لا؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا دليل أصل إجمالي يرجع إليه وترجع إليه قواعد يعني فروع كثيرة جدا، بل هناك أدلة جزئية تفصيلية، أدلة تفصيلية كثيرة تستند إلى هذا الأصل مثلا. حينما مثلا نقول أقيموا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، فاغسلوا وجوهكم، امسحوا كذا، كل دي أوامر نستدل على وجوبها بإيه؟ الأصل في الأمر الإيه؟ الوجوب، مش كده ولا لا؟ يبقى أصل واحد في تربي إيه؟ تفاصيل كثيرة جدا. فيقول وفي الاصطلاح يطلق على الدليل غالبا كقوله أصل هذه المسألة الكتاب والسنة، أي دليلها، ويطلق على غير ذلك إلا أن هذا الإطلاق هو المراد في علم الأصول. وأما الفقه في اللغة فهو الفهم، ويطلق على العلم، العلم يقال عليه الفقه، والفطنة، وعلى الفطنة الإنسان الذي يفطن للشيء يقال هذا فقه. وفي الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلته. وهنا نتوقف لأننا يعني لا نسمح لأنفسنا أن نقرأ كلاما بدون أن يشرح وأن يقصد هنا، لأن هذا التعريف ينبغي أن يشرح شرحا تفصيليا ويعرف قبل أن ندخل في تاريخ أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. ولكن قبل أن أختم أذكر لكم أمرا يشرح لنا علم أصول الفقه بطريقة مبسطة، والكلام ده استفدناه من الإمام الغزالي في كتاب المصنف،
الغزالي المستصفى بيقول ايه؟ بيشرح لنا خريطة كده عن علم اصول الفقه نقدر نستوعبها بمشيئة الله تعالى. يقول ان الاحكام ثمرات، وكل ثمرة لها صفة وحقيقة في نفسها، ولها مثمر ومستثمر وطريق في الاستثمار. ما معنى هذا الكلام؟ مثل علم اصول الفقه عشان تعرف ايه علم اصول الفقه وكيف نستفيد منه. اولا انا عندي شجرة، الشجرة دي بتنتج ثمارا، ثمار برتقال تفاح شيء من هذا القبيل. يبقى عندي ثمرة، الغرض من الشجرة ومن زرع الشجرة ومن سقيها ومن كذا ومن كذا في النهاية ايه؟ ان لا اخذ ثمار. الثمرة هذا اخر شيء بنأخذه، المحصلة النهائية، واضح؟ فالثمرة هي الحكم، واخد بالك؟ الثمرة هي الايه؟ الحكم. والمستثمر او المثمر اسم مفعول، المثمر او المستثمر اللي هو ايه؟ الأدلة. الأدلة هي اللي انتجت لي زي الشجرة اللي انتجت لي ايه؟ ثمرة. فالأدلة هي المثمر او المستثمر. من الذي يقوم بالاستثمار حتى يخرج هذه الثمرة؟ المجتهد، صح؟ لكي يصل الى الثمرة لابد من طريق طويل شاق بيتعب عشان يستطيع ان يستخرج الثمرة من هذه الايه؟ الشجرة. يبقى طريق الاستثمار هو ده علم اصول الفقه. اول شيء اللي هو الشيء اللي انا بحتاجه وكل الناس في حاجة اليه، والغرض من علم اصول الفقه ان نصل الى ايه؟ الى الحكم، الثمرة اللي هي اما ان يكون هذا الامر واجب او مندوب مستحب او مباح او مكروه او حرام. مين اللي هيقول لي هذا الكلام؟ المجتهد. استخرج هذه الثمرة من اين؟ استخرجها منين؟ من الادلة. الادلة اللي هي الايه؟ المثمر او المستثمر اللي هي الشجرة. مين اللي استخرج ده؟ المستثمر نفسه اللي هو مين؟ المجتهد. كيف استثمرها؟ ده طريقة الاستثمار، واضحة؟ فهو هنا ذكر لك علم اصول الفقه وعمل لك فيه خريطة جغرافية عشان تبقى مستوعبه. لقينا كده الاحكام والاصول والمطلق والمقيد وجه الدلالة وعلم التقليد وشرع من قبلنا، ايه ده كله؟ طب انا ما انا ممكن انسى شيئا من هذه الابحاث. لا، لما تيجي تفهمها بهذه الطريقة تستطيع من خلالها ان تستوعب علم اصول الفقه كله. شوف بقى يقول ايه؟ فان الاحكام ثمرات، وكل ثمرة فلها صفة وحقيقة في نفسها، ولها مثمر اللي هو ايه؟ مستثمر اللي هي الشجرة الدليل، ومستثمر اللي هو المجتهد، وطريق في الاستثمار اللي هو وجه ايه؟ الدلالة. قال والثمرة هي الأحكام، أعني الوجوب، الحظر، النبأ، الكراهة، الإباحة، الحسن، القبح، هذا الشيء حسن أو قبيح، ما هو ده حكم، القضاء، الأداء، الصحة، الفساد، الرخصة، العزيمة، مش كده ولا لا؟ يبقى اللي يدرس ده في باب الأحكام خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء، مش كده؟ أولاد أو الأعم وضعا، اللي هو الحكم التكليفي والحكم الوضعي، كل دي ثمرات. مين اللي استخرجها لي؟ المجتهد. استخرجها لي منين؟ من الأدلة. الأول شيء الثمرة، لما بندرس الأحكام وبيصدر بها كتب أصول الفقه، لأن هذه هي الثمار المستخلصة، الخلاصة من علم أصول الفقه، واضح الكلام؟ دي الثمرة. ثم قال والمثمر اللي هو مين؟ الأدلة، وهي في الأصل ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. أي شيء آخر هو مبني على الكتاب والسنة أو الإجماع، الأدلة المختلف فيها كله لا يخرج عن الكتاب والسنة والإجماع. دي الشجرة التي أثمرت، ولكن من يستثمرها؟ قال: وطرق الاستثمار هي وجوه دلالة الأدلة. ولذلك احنا بنقول وصول أدلة الأحكام هي الشجرة، ووجه دلالتها كيف نصل إلى الاستثمار منها ونخرج الثمرة. واخدين بالكم ولا لا؟ قال: وطرق الاستثمار هي وجوه دلالة الأدلة، وهي أربعة. إذ الأقوال إما أن تدل على الشيء، على الشيء، إذ الأقوال اللي في الكتاب أو السنة، إما أن تدل على الشيء بصيغتها ومنظومها، أو بسحواها ومفهومها، وباقتضائها وضرورتها، أو بمعقولها ومعناها المستنبط منها. اللي احنا بنلخصه بنقول الصيغة والنظم والفحوة والمفهوم والمعنى والمعقول. الصيغة والنظم ده اللي الصيغة بنظر للمفردات، النظم بنظر لإيه؟ للتراكيب. ولذلك بيدخل بقى هنا عندي إيه بقى؟ بيدخل عندي في الصيغة والنظم إيه؟ العموم والخصوص والكلمات والتقييد، مش كده ولا لأ؟ والأمر والنهي، كل ده داخل في الصيغة والنظم. بعد كده الفحوى والمفهوم، بيدخل عندي في الفحوى إيه بقى؟ فحوى الخطاب، مش كده؟ مش كده؟ فحوى الخطاب، وبيدخل عندي ده لحن الخطاب، وبعد كده بيدخل عندي إيه؟ المفهوم اللي هو دليل الخطاب. يبقى جميع الدلالات دي اللي بدرسها، سواء اللي انت بتدرسها دلالة الاقتضاء والتضمن واللزوم بتفاصيلها، بتفاصيل هذا الكلام، كل ده داخل في الفحوى والايه؟ والمفهوم. بعد كده المعنى والمعقول، ده اللي بيدخل فيه الايه؟ القياس والعلم والسبب، كل هذه الاشياء داخله في وجه الايه؟ الدلالة. بعد كده الباب الاخير اللي هو الايه؟ او القطب الاخير، المستثمر هو المجتهد، ولا بد من معرفة صفاته وشروطه وأحكامه. فالهدف من أصول الفقه، الهدف اكتب كده، الهدف معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة، ده الأصل. كيف نقتبس الحكم من الدليل؟ كيف أستثمر هذه الأدلة؟ أستثمرها وأخرج منها إيه؟ أحكاما، ثمارا، لبنا خالصا زائلا للشاربين. يبقى علم اصول الفقه لما تيجي تدرسه تجده علم منضبط ولا مش منضبط؟ انت بتيجي حتى في دراسه الحكم بانواعه وتفاصيله، وفي بقى حواشي، من هو الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه، كل دي حواشي، لكن الاصل الثمره اللي هي الايه؟ انك تدي حكم في الاخر. مين اللي هيدي الحكم؟ المستثمر، ده المجتهد. مش كده؟ يبقى احنا مسكنا اول باب واخر باب، او اول قطب في الاصول واخر قطب، احكام الثمار من الذي يقوم عليها ويقدمها لك؟ المجتهد. فبنضرب الاجتهاد والتقليد وشروط الاجتهاد والكلام ده كله والفتوى وادابها، كل ده اما بتتكلم عن المستثمر. لكن بقى لب اللباب بقى فين؟ الادله والاستثمار منها. الادله عندي موجوده في ايد الكل، موجود الكتاب كلكم معاكم اللي مش حافظه مع القران، والسنة الحديث موجودة والحمد لله رب العالمين، والإجماعات كتب الإجماعات موجودة. لكن كيفية بقى أنك تستخرج وتستنبط وتقول هذا النص يدل على هذه المسألة لكذا، وقبلك بدليل كذا ودليل كذا، وتبدأ تتكلم في وجه الدلالة، وجه دلالة الدليل. هو ده الكلام، صعب ولا سهل؟ سهل إن شاء الله بإذن الله تعالى. اللهم لا لا سهل إلا ما جعلته سهلا، ولو شئت جعلت الصعب سهلا يا رب العالمين. احنا نكتفي النهاردة بهذا القدر، كانت مقدمة إن شاء الله. نعم، منها عايز الفورة، خد واللي عايز الفورة منك الفورة، أنا ناقلها من سبب المستصفى. الفقه بيسأل سؤال ده ما لوش علاقة بالدرس. الأخ بيقول لي ما الفرق بين كتاب الجزاني وكتاب أصول الفقه للشيخ ابن عثيمين؟ كتاب أصول الفقه للشيخ ابن عثيمين كتاب نفيس، يعتبر من كتب أصول الفقه على مذهب أهل السنة والجماعة، لكن كتاب معالم الجزاني دراسة عن أصول الفقه عند أهل السنة، لكن الشيخ ابن عثيمين عمل كتابا مختصرا في أصول الفقه وقام بشرحه، والرجل من أئمة أهل السنة في هذا الزمان، فهذا يضاف، يعني يضاف إلى المعالم، ما يعني لما الشيخ في المعالم هنا بيقول جهود أهل السنة المفروض نقول جهود الشيخ ابن عثيمين في هذا الزمان. تمام؟ أحد من ينتسب إلى العلم يقول بأن الحمر المخططة التي تكون في الغابات لا يجوز أكلها أيضا، يعني حتى يأكلها لك، يعني ما هي ده الحمار الوحشي؟ هو ده المقصود، الحمار الوحشي غير الحمار الأهلي، الحمار الأهلي محرم، أما الحمار الوحشي لا يجوز أكله ويؤكل. الأخ يقول نرجو أن تبينوا لنا ما هو التورق وما هي صورة التورق، وهل مش عارف ايه يخدم يحرم قياسا على العينة ام يجوز؟ لا، اصل التورق غير العينة، عايزين نفرق بين العينة وبين التورق. بيع العينة ايه هو؟ ده احتيال على الربا، احتيال على الربا. زي لان النبي صلى الله عليه وسلم قاله صراحة، قال اذا تبايعتم بالعينة، فالعينة يعني ايه عينة؟ يعني جعلت انت سلعة معينة محللا، زي المحلل التيس المستعار، رجل طلق زوجته ثلاثة ويريد ان يحللها لنفسه، يأتي بتيس مستعار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، التسمية للنبي ليست لي، يأتي بهذا الرجل ويقول له يتفق معه، تتزوج هذه المرأة لكي تحللها لي، تتزوجها بشرط الطلاق، فيكون هذا بالعلم وبالاتفاق بينه وبينه، هذا تتوجه ليحللها، فهذا والعياذ بالله ملعون، لعن الله المحلل والمحلل له، واخدين بالكم؟ لعن الله المحلل والمحلل له، لأنه أراد أن يبيح ما هو محرم، ولا يجوز هذا الأمر في دين الله عز وجل. نفس الكلام، رجل يريد أن يأخذ 1000 جنيه من واحد بزيادة 1100، 1000 لمدة مثلا شهرين ولا 3 شهور أو 6 شهور، 1000 جنيه هاخدهم، واحد ياخدهم سين، ياخدهم من صاد لمدة مثلا 3 أشهر أو 6 شهور، والألف جنيه هربطحك فيهم 100 جنيه أو حاجة، يبقى 1000 بـ1100. هذا الكلام يعد إيه؟ ربا، في خلاف فيه، ربا صريح بالإجماع، لا يخالف فيه شيء أحد على الإطلاق. هو مش عاوز ده يبقى في صورة الربا، يحاولوا ان هم يعملوا محلل في النص. كيف يكون هذا المحلل؟ يقول له بقول لك ايه، تاخد الساعة دي مني بـ1200 جنيه، هو عايز الـ1200، تقول له ما تاخد الساعة دي مني بـ1200 جنيه على 3 أشهر، تاخدها مني بكام؟ بـ1200 على 3 أشهر، يقول له ماشي، وممكن يكتب عقد بهذا، خد الساعة اشترى فلان من فلان ساعة بـ1200 جنيه لمدة 3 شهور، خلاص اشتريتها، اصبحت ملكك ايه، وعليا في ذمتي انا كام؟ وعليك انت اللي خدت الساعة، عليك في ذمتك 1200 جنيه ليه؟ تيجي تقول لي تشتري مني الساعة دي بـ1000 جنيه كاش؟ اقول لك ماشي، اروح واخد الساعة تاني منك، بيعتين في بيعة، خدت الساعة منك تاني بـ1000 جنيه مقتل، ساعة رجعت لي، والـ1000 جنيه انا اديتهم لك، وهم بذمتك 1200 جنيه على 3 أشهر، يبقى ما كانش الغرض الساعة، كان الغرض الألف الألف ومئتين، بس أنا بتحايل على رب العالمين عز وجل، ينفع؟ يبقى أنا اسقط البيعة، اسقط الزعم من الموضوع. يبقى القضية كلها كان الهدف منها إيه؟ ألف بألف ومئتين، واضحة؟ واضحة؟ كويسة. تلعينة محرم ولا محلل؟ محرم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ده الذي قال عنه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع بيعتين في بيعة، وظنه البعض أنه وقت بيع التقسيط، لا، يقصد هذه إيه؟ البيعة، بيع الإيه؟ العينة، بيع لأنه بيعتين وهي المقصود بها بيعة واحدة اللي هي الألف بألف ومئتين، واخدين بالكم؟ لكنها دخل فيها بيعة اللي هي السلعة. واضح صورة العينة ولا صعبة؟ ممكن ساعة، ممكن بسكاليتة، ممكن تليفون محمول، المهم الغرض ما كانش السلعة وإنما الغرض إيه؟ حلو. طيب أنا دلوقتي عاوز أستلف، محتاج في شغلي 10,000 جنيه، وسألت بعض إخواني إن حد يسلفني 10,000 جنيه، ما حدش إدانيش. مش هلجأ بقى لطريقة العينة دي لأن ده ربا قطيع وضاقت عليا الدنيا ومحتاج ال 10,000 جنيه ضروري في شغل في كذا في كذا في أي شيء، واحد يعمل عملية يعمل، وطلب من الناس إن يقرضوه، ما حدش وافق. فراح لمعرض من المعارض وقال له بيع لي مثلا سيارة أو بيع لي أي شيء مثلا بمبلغ، راح بيعوله بالتقسيط على سنتين، بعولي بالتقسيط على، أنا لما رحت أشتري الراجل ما يعرفش إيه اللي بنية، فبعلي السلعة عربية ثلاجة أي شيء بعها من المعرض، بعها لي بالتقسيط على سنتين وكتبت كمبيالات على نفسي، جائز ولا لا يجوز؟ جائز، مش مشكلة في هذا، جائز شرعا، مفيش أي خلاف في هذه البيعة. خدت أنا الثلاجة ومشيت، رحت رايح للأخ مثلا محمد أو أحمد أو فلان، قلت له تشتري مني ثلاجة، أنا شراب بكام؟ ب15,000 على سنتين، أقول له تشتري مني الثلاجة دي سعرها كان في السوق كاش 12,000، أقول له تاخدها ب10، لأن أنا محتاج ال10، واخد بالك ولا لا؟ أجي أقول له تاخدها ب10، إن اسمه حرق البضاعة، اسمه في السوق حرق البضاعة، اشترى بالقسط وكتب على نفسه ورقة وراح لحد تاني وقال له تشتري مني، التاني ده في حاجة إلى هذه السلعة، باعها له كاش والبيع رضا، مش كده ولا لا؟ في اتفاق بين التلاتة؟ قال ده هو عنده مشكلة، اشترى من واحد البيعة ده وراح باع لواحد تاني، جائز ولا لا يجوز؟ جائز. ده التورق. ليه سمي تورقا؟ لأن الغرض الورق، الورق يعني إيه؟ الفلوس الفضة، فسماه الفضة، لأن الفلوس زمان كانت فضة وذهب، الدراهم فضة والدنانير ذهب، فيقول لك التورق لأن القصد إن هو محتاج ورق. هذه المعاملة مش تحايل على الربا، ده الراجل ده بيحل مشكلة نفسه. بعض العلماء نهى عنها، ولكن بعض العلماء نظر إلى هذه الحالة لأن هذه الحالة أولا البائع لا يعرف شيئا والمشتري ما فيش مشكلة بينه، هو بالنسبة له تجوز له أو لا تجوز؟ تجوز لو كان محتاجا وعنده حاجة شديدة، لكن ما يكونش بيعمل كده عشان ياخد الفلوس يروح يطير، أو بياخد الفلوس عشان يروح مثلا يجيب أي حاجة فانتازية زي ما بيقولوا، يعني حاجة ما تكونش يعني مش مهمة. لكن لو الرجل ده محتاج بالفعل والظروف حكمت عليه ومش لاقي حد يقرضه بالحسنى، يجوز له ولا شيء فيها، والمسألة مش ربا. لكن في مشكلة هنا عند المشتري، المشتري لو عرف ان الشخص ده بيحرق البضاعة يتق الله فيه، واخد بالك ولا لا؟ يعمل ايه معاه؟ يتق الله ما ياخدش البضاعة دي او الشيء بسعر بحث، لا تبخسوا الناس، ما هو ده مضطر، لكن انت ما تعملش معاه كده تقول لا ما هو جالي، والله هو اللي جالي وتحايل عليا، لا تتق الله ولا تشتري الشيء الا بايه؟ بثمنه وبمثله. فاتقي النبي لانه اشترى ب15 عشان ياخد 10. وهل هذا الرجل سيستطيع ان يسدد ال15 ولا لا؟ الله اعلم. فيبقى انت هنا علشان ما تاكلش حرام وما تظلمش الاخرين لو وجدت انسانا هذه ظروفه، الا ان كان معلوم عنه هذا وهدفه. وبعض الناس بيفعل هذا بقى من اجل ايه؟ انه ينصب على الناس، يكون بيكتب ورق على نفسه كمبيالات وياخد الفلوس وبعد كده لا هيدفع لده وما يكونش مضطر. هذا امر اخر لا نتكلم عن النصابين، وانما الشرع بيتكلم عن مين؟ عن الناس اللي عندها تقوى وخوف من رب العالمين سبحانه وتعالى، ووقع في ورطه، عنده ورطه، ممكن يكون انسان عليه شيك ويتحبس ومش لاقي حد يسدده، فاضطر الى ان يسلك هذا المسلك. فهذا الانسان لا شيء عليه ولا يأثم، ده بس هذا الانسان اما ان يفعل هذا واما ان يسجن. فساعتئذ هذا الامر يجوز له. اجازته اللجنه الدائمه برئاسه الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي، اجازوا هذه المعامله اللي اسمها التورط، ولكن بشروط بينتها لحضراتكم في هذه المعامله. واضح الكلام ولا صعب؟ انا عارف ان القضايا دي بتبقى فيها شيء من الايه؟ من المعاملات بتبقى صعبه على الناس شويه، بس انا حاولت بجهدي اني ايسر الامر بقدر الامكان. واضحه المساله؟ نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من الثلاث الجاي